يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على عقيدة الحافظ الطحاوي رحمه الله، وقراءتنا في مبحث الإيمان. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. وأما الزيادة
فإنه يختلف، لا شك أن الإيمان يقول فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كل، هذا فيما تعلق بالإيمان النازل أي الإيمان المأمور به. فالإيمان المأمور به في أول الإسلام بخلاف الإيمان المأمور به في آخر الإسلام، فإنه ما زالت الشرائع تنزل، وكلما نزلت شريعة صارت من الإيمان، فزاد الإيمان باعتبار التشريع، هذه زيادة باعتبار التشريع، فإن التشريع يختلف. في أول الأمر لم تكن الصلاة مفروضة، ثم في آخر العهد المكي فرضت الصلاة وفرضت الزكاة، قيل في آخر العهد المكي أصل الفرضية، ثم إن التفصيل بعد ذلك كان في العهد المدني، وقيل في العهد المدني الصيام، في العهد المدني الحج، في آخر العهد المدني، فإن فرضيته على الصحيح في العام التاسع. فدل هذا على أن الإيمان باعتبار التشريع يزيد وينقص، فكان في أوله ناقص باعتبار الزيادة، أي أنه لم يكن فيه صلاة ولم يكن فيه صيام ولا زكاة ولا حج، مع أنها أركان الإسلام، هذه الأركان العملية للإسلام، الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومع ذلك لم تكن قد فرضت في أول الإسلام. طيب، هناك زيادة، وهذا مراد ابن أبي العز لما قال فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. طيب، ولا يجب على كل أحد، هذا باعتبار المكلف، الزيادة والنقصان باعتبار المكلف. ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله وهكذا. ده زيادة ونقصان باعتبار المكلف، فإن ما تعلمه أنت من شرائع الإسلام يستوجب عليك العمل به، والعمل به في من يجهله أو من لم يبلغه لا يجب عليه، لأنه ليس عالما به، إذ التكليف منوط بالعلم والبلاغ. ولهذا النجاشي كان يكون عليه من الواجب ما ليس على من في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من في المدينة يتفاوتون، فتحويل القبلة لزم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل الأمر، ما لم يلزم من لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل الناس الصلاة إلى بيت المقدس مع أن القبلة كانت قد نسخت وقتها، لكن هل يلزموا التوجه إلى بيت المقدس وهم لا يعلمون؟ لا. يبقى هنا زيادة ونقصان باعتبارين، الآن باعتبار النازل من جهة التشريع وباعتبار المكلف. فذات الإيمان زائد ناقص ذات الإيمان باعتبار شرائعه وشعبه. طيب ذات المؤمن باعتبار علمه بالشيء وعدم علمه بالشيء. قال وأما الزيادة
وأما الزيادة بالعمل والتصديق والتصديق المستلزم
وأما الزيادة بالعمل والتصديق
وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام
يقول فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل لازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين. طبعا هذا العلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. هذا لو كان اللازم هذا متعلقا بالآحاد، إذا كان ضعيفا وليس إذا لم يحصل، وإنما نقول فإذا ضعف اللازم أو لم يكمل اللازم بل ضعف دل على ضعف الملزوم، لكن إذا انعدم اللازم دل على انعدام الملزوم، وليس فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. فإن التلازم بين الظاهر والباطن يكون على ثلاث درجات. الأولى إذا كمل ما في الباطن كمل ما في الظاهر، فالكمال هنا يقابله الكمال هنا. الثاني إذا ضعف ما في الباطن ضعف ما في الظاهر. الثالث إذا عدم ما في الظاهر دل على انعدام الباطن. هنا عكسنا بقى، ما قلنا إذا انعدم ما في الباطن انعدم ما في الظاهر، إن قد لا ينعدم. صحيح إنه ما في ما له قيمة والغير مقبول، لكن يوجد من أهل النفاق، فانعدام الظاهر يدل على انعدام الباطن. لكن هل انعدام الباطل يدل على انعدام الظاهر؟ الجواب لا، فقد يقع نفاقا يقع نفاقا. قال ابن باز معلقا عن هذه قال هذا رواه أحمد بإسناد فيه بعض الضعف، وفي اللفظ الآخر ليس الخبر كالعيان، وقد رواه أحمد من حديث ابن عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع كما في الحاشية، وهذا صحيح. يعني ليس المخبر كالمعاين، هذا ضعيف، وفي اللفظ الآخر ليس الخبر كالعيان، هذا صحيح. وقال وهذا صحيح. ومن هذا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فإن علم اليقين هو الخبر الصادق الثابت، وعين اليقين المشاهدة وهي أبلغ من علم اليقين، وحق اليقين أبلغ من عين اليقين، وهو المخالطة للشيء والتحقق منه بالأمور الحسية غير البصر كاللمس. وضربوا لهذا مثلا فقالوا لو جاء الخبر من طريق الثقات أن الوادي سالى، هذا علم اليقين لأنه ثابت بالخبر، ثابت هنا بخبر الثقة. طيب فإذا وقفت عليه ورأيت بعينك، إذن هذا عين اليقين اللي هو المشاهدة. فإذا شربت منه أو توضأت منه صار حق اليقين، الملابسة والمخالطة. يبقى الخبر من الثقة ده اسمه ايه؟ علم اليقين. تشاهده هذا اسمه عين اليقين، تخالطه وتلابسه هذا اسمه حق اليقين. هذا اسمه حق اليقين. فأي شيء بيأتيك تسمع عن المن والسلوى وصفة ذلك من الثقات عرفت، فإذا رأيت المن والسلوى هذا انتقلنا من علم اليقين إلى عين اليقين، فإذا أكلت يبقى هذا اسمه حق اليقين، فإذا وقفت عليه ورأيت بعينك هذا عين اليقين. طيب، وهذا وهكذا أخبار الجنة والنار. فهي الآن علم اليقين عند أهل الإيمان، والذي شهدها في الدنيا قبل الآخرة فصارت عين اليقين، والناس يوم القيامة إذا شاهدوها صارت عين اليقين، فإذا دخل المؤمنون الجنة والكفار النار صار ذلك عندهم حق اليقين. طب الشيخ علق على هذا لكن ما علق على أصل المبحث يتعلق بالإيمان. إذن في هذا المبحث مسألتان، مسألة الأولى هي أن الزيادة والنقصان باعتباري، الأول باعتبار الإيمان ذاته من جهة كمال شرائعه من جهة التشريع وعدم اكتمال، أو نقول من جهة اكتمال شرائعه وعدم اكتمالها. فلا شك أن الإيمان الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشرائع واكتمال الشرائع بخلاف الذي كان في أول الإسلام، هذا شيء وهذا شيء. كلما نزلت شريعة دخلت في الإيمان، كما أشار إلى ذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. وكل يطلق عليه الإيمان، وهو الإيمان الكامل في كل مرحلة. فالإيمان قبل أن تنزل الصلاة إيمان كامل، وبعد نزلت الصلاة وانضافت الصلاة عليها هذا هو الإيمان الكامل أن تأتي بالصلاة. طيب لم تفرض الزكاة، هو إيمان كامل بلا فرضية الزكاة. طيب فلما فرضت الزكاة فالإيمان الكامل أن تأتي بالزكاة، فإذا لم تأتي بالزكاة صار الإيمان ناقص. طيب قبل الفرضية كان كاملا ولم تفرض الزكاة، بعد فرضية الزكاة إذا لم تأتي بها يكون الإيمان ناقصا. طيب يا أخواني بارك الله فيكم، الإيمان الكامل هو الإيمان المطلوب منك شرعا الذي تأتي بما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا تترك واجبا ولا تقع في محرم. طيب مع اكتمال التشريع نقول وعدم اكتماله نقول، الإيمان الكامل قبل الصلاة كان فيه صلاة؟ ما كان فيه صلاة لأن الصلاة لم تشرع، فنسميه إيمانا كاملا بحسب النازل وبحسب التكليف الموجود. فلما شرعت الصلاة صار الإيمان الكامل أن تأتي بالصلاة، فلما شرعت الزكاة صار الإيمان الكامل أن تأتي بالزكاة، فلما شرع الحج في آخر العهد المدني كان الإيمان الكامل أن تأتي بالحج. لكن لو أنك تركت الحج بعد فرضيته، تركت الزكاة بعد فرضيته، يصبح إيمانك ناقصا أو كاملا؟ ناقصا، مع أنه قبل الفرضية والتشريع كان كاملا بدون، لكن بعد التشريع صار المطلوب منك أن تأتي به. من جهة أخرى باعتبار المكلف، فإيمانه الكامل أن يأتي بكل ما نزل به التشريع وما جاء في من شعب الإيمان، فإذا لم يأتي بذلك فإيمانه يكون ناقصا. لكن قد لا يعلمه فيكون بالنسبة له قد أتى بالإيمان الكامل مع أن التشريع قد نزل لكنه لم يبلغ أو لم يقدر على إظهاره وكان معذورا عذرا شرعيا، فيكون إيمانه كاملا، فيكون إيمانه باعتباره هو كاملا. أما الزيادة بالعمل والتصديق يقول المسألة الثانية بقى، وهي أنه قوله وأما زيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم، يعني إذا لم يحصل الكمال دل على ضعف الملزوم. لكن إذا لم يحصل العمل مطلقا هيدل على ضعف ما في، على انعدام ما في القلب. نعم نعم في جهتان، جهة المكلف وجات التكليف. تقصد يعني الفرق بين أهل السنة وبين الفرق؟ على وجه التفصيل حتى تعرف أن هناك زيادة، أن هناك نقصا لا يقتضي الإثمية، وأن هناك نقصا يقتضي الإثمية. فإذا كان التكليف قد نزل ولم يصلك فأنت لم تأتي به بهذا الذي يصل، لكن ليس من بناقص، فهو من باب التفصيل والاستيعاب. ولأن هذه المسألة تعلقت أيضا بإزالة شبهة، وهي ورد عن المرجئة الأشعر كذا أن منهم من يقول بزيادة الإيمان والنقصان، منهم من يقول بزيادة الإيمان والنقصان، فلما تأملنا زيادة النقصان إذا بها يقصد بها ما يتعلق بالتكليف ذاته التشريع، وليس فيما يتعلق بالعامل أن إيمان يزيد وينقص، لأن يزيد وينقص يبقى بالعمل، وهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. فعادت الزيادة والنقصان إلى ما يتعلق بالتكليف لا بما يتعلق بالمكلف، فبها تزول أيضا هذه الإشكالية. نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رأهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه: رب أرني كيف تحيي الموتى.
قال ابن باز: فموسى عليه الصلاة والسلام ألقاها من شدة الغضب، لما عاين الأمر المنكر الفظيع ألقاها من شدة الغضب. طبعا هذا غضب لله، هذا غضب لله سبحانه وتعالى، ولما كان خبرا كان أسهل. وطبعا غضب لله محمود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يغضب إلا إذا كان لله سبحانه وتعالى، فهذا محمود، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كما في الصحيح أن النبي لما استوصاه الرجل فقال لا تغضب، لا يدخل فيها الغضب لله سبحانه وتعالى. إذا لم تغضب أنت، ما حجم الإيمان وما منسوب في قلبك إذا لم تغضب لله سبحانه وتعالى؟ انتهكت حرمات الله عز وجل. ولهذا غضبنا وفرحنا الشرعي مرتبط بحجم إيماننا، فكلما كان الإنسان مؤمن الإيمان الكامل، كان الإنسان مرتبطا بالشريعة محبا لها حريصا عليها، كلما كان كذلك كان غضبه وفرحه بالنسبة لذلك بنفس المستوى. يا إخواني بارك الله فيكم، الآن قد يأتينا مثلا خبر إنه مثلا بعض مثلا الأولاد هنا حصلوا حادث وخذوا المستشفى، الولد ده ليس ولدك مثلا، وأنت تحب كل شيء، تحب كل أبناء المسلمين، ما في إشكالية، وأنت تحزن جدا لما يكون ولد مثلا كسرت رجله ولا كذا ولا حصل له كذا في المستشفى، بتحزن. لكن يا ترى لو كان ولدك أنت، طبيعة فطرة يعني، ما أعتقد أن الحزن أعلى والتعلق أعلى، أليس كذلك؟ إخواننا الآن في غزة، نسأل الله أن يرفع ما بهم من اللأواء، وأن يسلط على اليهود، صلى الله عليه وسلم، وأن يوقع عداوتها بينهم يا رب العالمين. المظلومون الذين ظلموا بين يهود وبين حماس، إخواننا المظلومون بين يهود وحماس، وحتى من حماس نحزن على مسلم يصاب من جهة موجب الإيمان. أبو أمامة الباهلي لما رأى رؤوس المعلقة بكى، أن هذه لو أنها استقامت ما كان كذلك. ثم نحن ما نتخيل الآن، مهما كنا حتى نشاهد ما في وسائل إعلام، ما يمكن تتخيل الواقع الذي يعيشه المسلمون هناك. ما يمكن، ما جربت أن الصاروخ ينزل عليك الآن، أو صواريخ أو قذائف، حتى ما صارت تغادر شيئا، مستشفى يعني بقانون إبليس اللي وضعوه هم بسمى بالأمم والمواثيق الدولية، الأبلسة لهؤلاء الشياطين، الشياطين يقولون قوانين لكنها لا تنفذ إلا من جهة واحدة، حتى قوانين الأبلسة هذه اللي هم بيضعونها هذه خارج الحرب، المدنيون خارج الحرب. طيب خلاص تجاوزوا مسألة المدنيين ودكوا المدنيين، عملوا شيء؟ لا، ما في شيء أبدا سوى تزويد اليهود بحملات طائرات وتزويد اليهود بهذا مع المدنيين، حكموا ما حكموا. وصل الأمر إلى ماذا؟ وصل الأمر إلى المستشفيات، الناس راحوا قالوا بقى المكان الآمن المستشفى، فصارت المستشفى بين جريح وبين مختبئ فيه، لأن مستحيل يعني ما تصل لهذه، لا. ومع ذلك دكوا مستشفى بالأمس، تعتبر عصب على من فيها، فجأة أكثر من 300 قتيل، والمصابون الله أعلم بالمئات، قتل أطفال كثر، نصف القتل أطفال، أطفال ما كانوا يشيلوا إيه، يشيلوا إيه، ما كانوا يستطيعون اللي يشيل رجله، اللي يشيل يده، اللي يشيل. قاتل الله يهود وقاتل الله حماس، والله أقولها مع الملأ، وما زال ناس مغيبة سبحان الله، لكن الشعب الفلسطيني شعب مسكين، شعب مسكين، شعب مسكين، أن يبحث عن غرفة ينام فيها، مش على الجبهة بيقاتل، مش بتقول ده جهاد الفلسطينيين ليهود، هذا يروح فيه مستشفى دكت، قالوا له مرحلوا من الشمال للجنوب، رحل بعضهم دكوه، يروحوا فيه، يروحوا فيه، وكان بيقولوا اخلوا المكان عشان اضربكم كويس، عشان الضربة ما، فالله المستعان. طيب مع ذلك تألمنا هذا وتحصرنا هذا وما من نخبر به، لكن من إذا كنا في قلب الحدث يختلف، هذا يختلف، يختلف. حينما تحمل ابنك طبيب وطبيبة تركان أو لدومة في البيت وبيدوموا في المستشفيات، طبيب بيعالج اللي بين إيدي مين؟ ابنه، ابنه ميت، غارة نزل وجابوه، وجابوه، فإذا بالذي يدخل ابنه هو اللي تركه في البيت، يعني هو فين بيت؟ هو في بيوت، هو في بيت، هو في بيت، في مستشفى، في أي شيء، سبحان الله، الناس الله يرفع عنهم. اللهم لا تؤاخذهم بما فعل السفهاء منهم، اللهم لا تؤاخذهم بما فعل السفهاء منهم، اللهم ارفع ما بهم رب العالمين، اللهم ارفع ما بهم رب العالمين، اللهم ألهمهم رشدهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم عليك بيهود وأعوان يهود، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. فالغضب لله يخرج من هذا، الغضب لله يخرج من هذا. فالنبي لما قال لا تغضب لا يدخل، ولهذا بوب البخاري باب الغضب في الموعظة، باب الغضب في الموعظة، فكان النبي يغضب إذا انتهكت حرمات الله، يغضب الإنسان إذا كان السنة تنال والدين ينال. ولهذا الذين يقولون بأن التحذير من أهل البدع والكلام في أهل البدع وكذا، وليه الإكثار وليه القلة وليه وليه، هؤلاء الواحد فيه مدافع عن نفسه شهور وسنين على الصفحات عن نفسه، ما يقال أكثرت، لكن إذا جاء عند الدين أكثرت، وهو عن نفسه ما يسكت، تجد له منشورات الساعة الثانية ليلا والواحدة ليلا وقبيل الفجر وبعد الفجر منشورات يدافع عن نفسه، الرد على مش عارف ايه المزقور والمختوم والمش عارف، وينطقون عناوين، حتى إذا جاء الذب عن الدين وجدت هذا البروض. موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح، مع أنه أخبر أن القوم عبدوا العجل، لكن لما رأى ذلك ألقى الألواح شدة الغضب لله سبحانه وتعالى بدون شعور. ومثل ما خيم على الصحابة الحزن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل النبي يعني ماذا؟ العالم ماذا يا أخوان؟ يعني سبحان الله، شوف ابن باز من النبي، ها مفاوز مفاوز الصحابة والتابعون وتابع التابعين، شوف والأئمة إلى ابن باز. يعني ما حجم ابن باز في أحمد؟ ما حجم ابن باز في الصحابة؟ الألباني، العثيمين، لكن واحد منهم كان إذا مات كأن الدنيا أظلمت، كأن الدنيا أظلمت. سبحان الله، وهو عالم، لكن لما له من المكانة العالية في الأمة. فتخيلوا قوما مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي الخلق كلهم لهم فيه الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة، يتسابقون على النظر، فنظر إلي فمس يدي فوضع يده على منكبي فكذا وكذا. هذه أمور كانت بالنسبة لهم في الصحيح من حديث عبد الله بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر، لما أخذ بيده قال عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب لك نفسك. قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي. قال: لا أنا يا عمر. وفجأة النبي مات صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون أنه سيموت، إنك ميت، يعلمون ولا ما يعلمون؟ يعلمون. لكن ما الذي حصل؟ حصل الذهول. فعند هذه الأحوال لا تكون المؤاخذة، لا تكون المؤاخذة. وهذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها من يرى أن الغضب لا يقع به الطلاق إذا وصل إلى درجة تفقدك التحكم في هذا، تفقدك التحكم. فموسى لم يؤاخذ وكذا مؤاخذ، إذن كذلك أيضا المطلق لا يؤاخذ، لا يؤاخذ إذا وصل إلى هذه الدرجة من الغضب. ولهذا عندنا ابتداء الغضب يقع باتفاق، الإغلاق الذي يغلق على عقلك فلم تعد تعي لا يقع. تبقى عندنا درجة هي التي وقع فيها النزاع، ولكل وجهة، وهي إذا اشتد الغضب اشتدادا قويا بحيث لم تعد تتحكم في نفسك فطلقت، لكنك تعي، فهل يقع الطلاق أم لا؟ نزاع بين أهلين، نزاع بين أهلين. ليه؟ لأنه متحكم. ولهذا تجد هذا المطلق أحيانا يقطع يده بالزجاج، يضرب الزجاج بيده، يفعل كذا، أو تثيره زوجته: لست برجل، إن كنت رجل، إن كنت رجل طلق، طلقنا الآن إن كنت رجل، فتثير ثورا يكون به رجل، يريد أن يكون رجل فيطلق. هذا الذي وقع فيه النزاع، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا خرجت الكلمة منه مخرج من خرجت منه كلمة اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أنه لا يقع. هو يعي أنه خرجت منه هذه الكلمة لكن لم يتحكم فيها، خرجت بدون اختياره، فيكون على نسق من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ولم يؤاخذ في هذا، فكذلك هنا لم يؤاخذ لأن أخط خرجت بغير تحكم. أما من خرجت منه ومتحكم ولو اشتد غضبه فإنه يقع الطلاق، فإنه يقع طلاق على الصحيح. وفي هذه المسألة صنف المصنفون، ابن القيم له تصنيف، وابن عبد الهادي له تصنيف، وابن القيم وابن تيمية له كلام كثير فيه. نعم،
كما قال إبراهيم عليه الخليل صلوات الله عليه.
ولهذا يقول ابن باز: فلما شهد الأمر الفظيع اشتد غضبه عليهم وعيل صبره فلم يتمالك حتى ألقى لوحة. لا شك أن وقعت بغير اختياره منه، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ لوحة. نعم.
رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي.
وأيضا اللي هو الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين. قال ابن باز: ومقصود المؤلف بهذا أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادة الإيمان تختلف، فقد تكون الزيادة، الشيخ علق بقى على الجميع، فقد تكون الزيادة من غير فعل العبد واجتهاده، بل من مجيء الفرائض، كالذين أدركوا أول الإسلام ثم أدركوا بقية الشرائع، زاد إيمانهم بما شرع الله لهم من الفرائض كالصلاة والزكاة، زاد الإيمان بالشرائع الجديدة، وقوم ماتوا قبل ذلك وصار إيمانهم كاملا بالنسبة إلى حاله. يعني شوف من مات في آخر الإسلام ومن مات في أول الإسلام، كل منهما مات على إيمان كامل، وإن كانت الشرائع في حق هذا أكثر من الشرائع في حق هذا، لكنه أتى بالمأمور، أتى بكل المأمور، ومن هنا يكون في آخر زمان حينما يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لدي الناس مواصلات وزكاة ولا ما يأتون إلا بماذا يا أخوان؟ إلا بلا إله إلا الله. حينئذ ماذا؟ حينئذ ماذا؟ نقول هذا هو الإيمان الكامل في حقه، ما عندهم صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. ولهذا الاستدلال بهذا الأثر على أن العمل ليس بيرك استدلال عجيب جدا، استدلال عجيب، استدلال عجيب. فهذا هؤلاء القوم لا يدرون حتى لا يدرى، فكيف تقيس من يدري على من لا يدري؟ كيف تقيسه؟ فهذا الإيمان الكامل عنده هو ما هو عليه؟ لا إله إلا الله فقط. الإيمان الكامل عندنا الآن كل هذه الشرائح. الإيمان الكامل عند العامي اللي ما عند علماء وأتى بثلاثة أربعة تكليف والربع الآخر ما يدري عنه، الإيمان الكامل بالنسبة له، الإيمان الذي يدخل في حد التكليف وتؤاخذ على تركه، هو هذا الإيمان الكامل بالنسبة لك. إن تركت منه شيئا فقد نقص إيمانك من ذلك. فما الذي نقص من إيمانهم من صلاة وصيام وزكاة وحج؟ لا يدرون عنها، ما نقص شيء، إذا هذا الإيمان الكامل. فلا تستدل بهذه الحالة على حالة من قدر وتمكن وعرف. ومن هنا قلنا بأن الذين يدخلون من النار يتصور في حق من قيل فيهم بغير عمل عملوا ولا خير قدموه، يتصور وجود بحسب هذه الأشياء، هذا علم، هذا ما علم، هذا قبل تشريع، هذا بعد تشريع، إلى غير ذلك. فلا نستدل بهذه النصوص على من أدرك العمل وعرف وقدر عليه ثم ترك، لأن هذا ترك ركن الإيمان الذي أجمعت عليه أمة الإسلام. ولذا احنا قلنا لا إشكال أبدا على من إجراء هذه النصوص على ظاهرها، وهذه عندي أقوى أقوى من رد كثير من أهل العلم على أن هذا محمول على نفي الكمال الواجب. صحيح هذا تعليل جيد اللي ذكر ابن خزيمة وغيره، تعليل جيد ويصدق في بعض الأحوال، لكن هناك في بعض الأحوال في أحاديث الشفاعة يصعب تخريج هذا الأمر، يصعب تخريجه، خصوصا عند اعتقاد كفر تارك الصلاة، خصوصا عند اعتقاد كفر تارك صلاة، تخريجه صعب. فيخرج من النار من في قلبه أدنى، وبعدين أدنى أدنى، وبعدين أدنى أدنى أدنى، وإخراج المؤمنين من النار بعلامات بأثار السجود، ثم ربنا لم نظر فيها أحدا نعرفه كذا، ثم يقبض الرب عز وجل. فكون الإنسان يصلي جميع الصلوات ويعبر عنه أدنى 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 صعب، صعب هذا مع كفر ترك الصلاة اللي نقل فيه الإجماع، صعب هذا، إلا أن يكون على أن تارك الصلاة لا يكفر إذا كان ترك ماذا؟ كليا. أما من ترك وصلى فإنه لا يكون كافرا، فهذا يصدق فيه مثل هذه الصور، فيكون عنده صلاة قليلة تمثل أدنى أدنى أدنى. إنما رجل يحافظ على خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة في عمره ويعبر عنه بأدنى أدنى أدنى، هذا صعب، صعب أن يعبر عنه. لهذا نقول التخريج بأن قوما لا يعملون خيرا قط ويخرجون من النار ولهم عذاب دخلوا بها، هذا من أعظم التخريج في هذا الباب الذي يريحك ولا يجعلك متعسفا أو تحتاج إلى عناء شديد لتثبت أمرك. يبقى عندنا ما يحمل على نفي كما يوجب، كما قال ابن خزيمة لم يعملوا خيرا قط تساوي ما مر بنعيم قط كذا، هذا في قول. وهناك أيضا نجزم بأنه يخرج من النار فعلا من لم يعمل خيرا قط، لكن ليس هو، وده محل النزاع، من علم العمل وعش ظهره وتمكن منه ولم يعمل، لا ليس هذا هو، إنما ماذا؟ إنما مات ولم يكن عالما بالعمل ولم يصله هذا التشريع وكذا، مات قبل تشريع العمل، هذا كله لا إشكال فيه، وأن يكون لديه المعاصي التي يعذب عليه ثم يخرج بها من النار. فيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: وقوم ماتوا قبل ذلك وصار إيمانهم كاملا بالنسبة إلى حليم، لأنهم لم يفرض عليهم شيء ذلك الوقت سوى ما آمنوا به وصدقوا به. فهؤلاء إيمانهم كامل وهؤلاء إيمانهم كامل، ده كامل بدون صلاة وده كامل مع الصلاة، لكن هذا أكثر من هذا بما شرع الله من الفرائض في المدينة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الزيادة من جهة عمل المؤمن. هذا القسم الأول، زيادة من غير فعله. طيب القسم الثاني، وتكون زيادة من جهة عمل المؤمن، فيزداد إيمانه بطاعته لله واستكثاره من الحسنات، ويضعف إيمانه بعدم ذلك، ويضعف إيمانه أيضا من المعاصي. فأهل السنة والجماعة يقولون يزيد وينقص، الإيمان بالأعمال الصالحة يزداد، وبالغفلة والإعراض ينقص، وبالمعاصي ينقص، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص، وهذا من جهلهم بما يعقل وبما شرع الله سبحانه وتعالى، فقد جهلوا المعقول وجهلوا المنقول جميعا. كل إنسان يعقل أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان وأنه ليس إيمان أبي بكر وعمر كإيمان من دونهم، وليس إيمان أهل العلم والبصيرة والتقوى الجاد كإيمان المعرضين والغافلين، هذا معقول بلا حاجة إلى النقل، فكيف بالنقل؟ نحن معروف، ناس يتفوتون، هذا معروف. نعم طيب. نعم.
وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه، ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل.
هذه مسألة ثانية يعني أو تتم الماضية. طيب من وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به. حينما يجب علي الحج لماذا؟ لوجود الزاد والرحلة وكذا، يجب علي ما لا يجب على من لم يجب عليه الحج، لأنني الآن سأحج، ويجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم له أولا. أما وقد وجب علي الحج سأحج الآن، طيب أنا ما عندي علم بالحج، يبقى يجب علي من العلم الذي أصحب حجي ما لا يجب على من لم يجب عليه الحج. يجب علي في الزكاة ما لم يجب على من لم يجب عليه الزكاة، وهكذا. نعم. قال ابن باز يعني لأنه دخل في الطاعات فيجب عليه أن يؤمن أن الله أوجب عليه الحج مع استطاعته، لكن الإيمان المجمل أن يعلم أن الحج واجب على المسلمين بشرط، ولكن هو بعينه لما استطاع صار واجبا عليه عينه، يعني هو ما يقوله العلماء الإيمان المجمل والإيمان المفصل. فيجب علينا جميعا الإيمان المجمل بالله بالملائكة بالكتب بالرسل. طب التفصيل، التفصيل على حسب العلم، فمن وصله العلم التفصيلي يجب عليه ما لا يجب على غير. أنا ما أدري أن في نبي، أن في ملك اسمه ميكال وإسرافيل مثلا، ما أنا أعرف جبريل فقط، يبقى الواجب علي أن أؤمن بأن ملكا يسمى بجبريل، طيب لما عرفت الملكين الآخرين وجب علي أن أؤمن بهذا. ما سمعت عن صحف إبراهيم وموسى ولا الزبور، لكن سمعت عن القرآن والتوراة والإنجيل، يبقى يجب علي الإيمان بهذا. طب والذي لم أسمع عنه ما يجب علي؟ ولهذا يقال مجمل ومفصل، فيجب علينا الإيمان المجمل بالمجمل الذي وصل إليك، والمفصل بالمفصل. من هنا لما تكلمنا عن مسألة اشتراط العلم في لا إله إلا الله، وأن الواحد لو وقع في مفردة من الشرك هذا لا يتنافى مع أصل العلم بلا إله إلا الله، لا كما يقول نفاة العذر أن هذه المفردة إذا وقعت في من الشرك دل هذا على تخلف شرط لا إله إلا الله، وإنما هو تخلف الكمال وليس تخلف أصل، تخلف التفصيل وليس تخلف الأصل، فإن الأصل موجود بلا إله إلا الله، من هنا ترك الشرك وصار على التوحيد. ولهذا أنت تقول يقرأ القرآن ويستمع القرآن في تحذير من الشرك، هو نعم يؤمن بهذا ويحذر الدنيا كلها من الشرك، لكن هذه المفردة ليس عنده علم بها، ده اللي احنا نسميه التفصيلي. كما أن هذه المفردة اجعل لنا ذات أنواط داخلة أيضا في معرفة التوحيد والشرك، ولكن جهلوها، هذه مفردة، هذه مفردة، كما الحلف بالنبي مفردة، كما ما شاء الله وشئت مفردة، شرك أكبر شرك أصغر ما تفرق، لكن هذا كله من كمال التوحيد، من كمال التوحيد أن تقول ما شاء الله وشئت. لا، طيب من العلم بلا إله الله هذه تقول ما شاء الله وشئت؟ لا. إذن في نقص في هذا العلم. ولهذا لو اعتبرت أن العلم شيء واحد وأنه ليس فيه كمال وأصل، يبقى أنت تكفر حتى بالشرك الأصل، لأن هذا يتنافى مع العلم بلا إله إلا الله، العلم بلا إله إلا الله. فالمطلوب العلم الإجمالي، أما التفصيل بحسب علمك. ففرق بين مسلم يقع في مفردة من مفردات الشرك وبين مشرك أصلي، بين مشرك أصلي. ومن هنا العلماء لما وضعوا قاعدة التفريق بنوع معين وضعوها والحمد لله مستنبطة من الأدلة، إلا من أكره، اللهم ما أنت عبد وأنا ربك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به، هذه كلها للتفريق بين النوع والمعين. الحمد لله. تعرفون يا أخواني لو إنه ما في إعذار بالجهل، تعرفون يعني معنى إيه؟ معنى التكليف بغير مقدور، لأنه إذن هيجب علي علم كل شيء فيما يتعلق بهذا، وهذا ليس في مقدور كل أحد. يعني إحنا بنأخذ بأيدي العوام على قدر مستواه، لكن هل عند العوام؟ شوف إحنا كطلبة علم درسنا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كم درسنا ودرسنا ومع ذلك نقول هل من مزيد، ونجهل أشياء، صح يا إخواني؟ نجهل أشياء، ما بالك العوام؟ يبقى العلم يتفاضل، العلم يتفاضل. نعم.
وكذلك الرجل، نعم.
أجب أنت، أنت رد أنت، ولا هتطرد الآن من المسجد، أنت أجب. يوسف بيسأل بيقول أصحابه ذات أنواط وكذا لم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا. يلا، يعني عايز يقول إن المانع من كفرهم هو ماذا؟ عدم العمل، فلو عملوا كفروا، وبالتالي هؤلاء عملوا الآن فكفروا. يعني المانع من تكفيرهم ماذا؟ عدم العمل، ولو عملوا لكفر. واحنا عندنا اصل النزاع فين؟ في من عمل، ليس في من لم يعمل، في من عمل. كيف الرد عليهم يا يوسف؟ انت رد عليهم، ما سمعتها منا من قبل؟ سمعتها منا ولا ما سمعت؟ لو ما سمعتها خلاص نسمعك اياه. ها، حد من الاخوه يجيب؟ ايوه عطيه، بعد ما نبه. شوف، ذكرتها فين دي يا عطية؟ سمعها كتير. بعدما نبهه، بعدما نبهه يبقى لازم التنبيه. لو صحيح لو عملوا كفروا بعد إيه؟ لكن ماذا؟ ليس بمجرد عملوا، بعدما نبهه. هات لفظة ابن عبد الوهاب تجد عندك. فلو أن قالوا بني إسرائيل عملوا بعدما نبهوا، ولو نبهوا ثم عملوا لكفر. كما أن أصحاب موسى لو عملوا أيضا بعد هذا التنبيه لكفر، ولكنهم كانوا يجهلون. أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ليس الكفر منوط بأنهم يعملون فقط، لكن بعد التنبيه، بعد قيام الحجة عليهم. لو عملوا بعد قيام الحجة عليهم، ولهذا استنبط ابن عبد الوهاب فوائد منها، منها أن المسلم العالم قد يقع في أنواع من الكفر، المسلم المجتهد قد يقع في أنواع من الشرك، أنواع من الشرك، أنواع من الكفر، كل هذا. فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. وهذا أيضا فيه الرد على ما يقول التفريق بين العالم والجاهل والعامي. هذا عالم المجتهد، العالم قد يقع في هذه الأنواع، مجتهد العالم قد يقع في هذه الأنواع، ولكن إذا كان جاهلا فإنه يكون معذورا. نعم. قبل أن يعلم. أي نعم. يمكنه إيه؟ يعني كيف يمكنه أن يجهله؟ لا أنت يعني أنت تقصد إذا صدرت، يقول يعني إذا صدرت ممن يتصور في حقه الجهل به، أما من لا يتصور في حقه الجهل به فإنه لا يعذر. طب وبالتالي يفرق بين العالم والعمس بناء على هذا، أليس كذلك؟ أيوة. ما نقول لك ما هو العام والعالم كده، أقول لك العالم لا يتصور جهل والعام هيتصور جهل، يبقى ده يمكن الجهل منه وده لا يمكن الجهل منه، وهذا تفريق غير منضبط. نقول لهم هذا تفريق غير منضبط. ليه؟ لأن المسائل النسبية. ها؟ ولهذا نطرح عليهم سؤالا، نقول مثل ابن عباس يمكنه أو يتصور في حقه لو المسألة عقلية يعني كما يقولون أنه يجهل ربا الفضل، يتصور في عمر أنه يجهل تيمم الجنب، يتصور في عمر أنه يجهل سنة السلام، لو احنا هنقص بهذا بقى، ولكن وجد هذا. إذن العالم ولو كان عالما قد يعرف الطالب اللي ممكن يتصور. يعني لو أنك تخيل بتصورك حلقة في أبو بكر وعمر وسادات الصحابة وابن عمر وهو أصغر القوم، ثم سأل النبي سؤالا، مثل المسلم مثل الشجرة يسقط ورقها فحدثونا ما هي، إيه المتصور؟ لو في واحد في المجلس جهل المسألة هيبقى ابن عمر، صح؟ لكن كيف صارت المسألة؟ أنه لو في واحد في المجلس يعلم المسألة لكان ابن عمر، فعلم ابن عمر المسألة وجاهلها من في المجلس، مع أنه لو الأمر بالتصور والتوقع، وده اللي احنا دايما ننبه عليه، أن مسألة المسائل النسبية ظهور وخفاء وعامي وعالم مسائل نسبية. فلو أني الآن وكل لي إصدار الحكم بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، مثل المسلم مثل الشجرة يسقط ورقها، إنه لو أنه إذا جاء إلى واحد هذه المسألة يكون ابن عمر، لأن يقول فنظرت فإذا أصغر القوم، الظن بأصغر القوم أن يجهل ما لا يجهله أكبر القوم، وفي رواية فإذا في القوم أبو بكر وعمر، الظن أن أبو بكر يعلمها أن عمر يعلمها، لكن ما علمها لا أبو بكر ولا عمر. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخل. وابن عمر يقول وقع في نفسي أنها النخل، فنظرت فإذا أنا صار القوم. ابن عباس يبقى إلى قبل موته بـ70 ليلة وهو يجهل ربا الفضل. عمر رضي الله عنه وصاحب القصة لما أرسله هو وعمار، لما أرسل النبي عمر وعمار في التيمم، تيمم الجنب، عمار يقول أما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، ومع ذلك ما يذكر. فالشاهد أن هذه أمور نسبية، لما نقول يفرق بين العالم والعامي لا، لكن بعد البيان يفرق بين العالم والعامي. بعد البيان يفرق بين العالم والعامي، العالم اللي عنده أصول يفهم ولكنه أعرض، بعد البيان يفرق بين المسائل الظاهرة كالتوحيد وكذا والمسائل الخفية. بعد البيان يفرق من هو بين من هو في دار الإسلام عنده علماء يمكن أن يزيل أي شبهة، وبين من هو في دار الكفر ما عند علماء. يبقى الدار، يبقى الظهور والخفاء، يبقى العالم والعامي، كل هذا يعتبر بعد ماذا؟ بعد البيان. أما قبل البيان لا بد من البيان، لا بد من البيان، فقد يجهل العالم أدنى شيء. نعم.
كلام شيخ الإسلام ده عبد الوهاب.
أيوة.
قال شيخ الإسلام
ابن عبد الوهاب
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، الفصل الثالث عشر، حكم من وقع من المسلمين في نوع من
عايزين العبارة
وهي قال وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم
لم يفعلوا
ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب.
وهذا هو المطلوب، ولهذا الموضع ده ابن عبد الوهاب الموضع ده بيرد على طائفته، الموضع هذا يرد على طائفته. طائفة تقول لا تكفير، فهؤلاء ذات أنواط ماذا قالوا؟ وهؤلاء قوم موسى ماذا قالوا؟ اجعلنا إياه، ومع ذلك ما كفروا، كيف تكفرون أنتم من يقع في هذا؟ تمام. طائفة تقول هذا، وطائفة أخرى تجعل التكفير بمجرد الفعل، لو فعلوا لكفر. فهو بيرد على الطائفة الأولى اللي بيستدلوا بأن هؤلاء فعلوا ذلك، بأن هؤلاء وقع منهم ما وقع ومع ذلك لم يكفرهم أنبياؤه، فرد وقال لم يفعلوا، لم يفعل. طيب، والطائفة الثانية الذين يقول يكفر بمجرد الفعل، يقول لو فعلوا بعدما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فعلوا بعد التنبيه، وهذا أصل معترض. يبقى احنا ضد طائفتين، طائفة داود بن جرجيس اللي هو ما في تكفير لمعين، طالما بينطق الشهادتين وعند شرائع الإسلام يبقى ما يكفر، وبيستدل بهذه الوقائع على ان ما يكفر المعين عدم تكفير المعين، لان بني اسرائيل ما كفروا ولا اصحاب محمد كفر. طب وطائفة تقول الشيخ رد عليهم بايه؟ بانهم لم يفعلوا. طب والطائفة الاخرى علقوا الامر على الفعل، وانهم لو فعلوا لكفروا بمجرد الفعل، فيرد عليهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بانهم يكفرون بعد التنبيه. دليل ذلك استنباط الفوائد من هذه القصة من ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فإن قال أنتم لا تفهمون كلام ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب كلامه قبل هذا في نفس كشف الشبهات واضح، وهو أن الرجل قد يتكلم الكلمة وهو جاهل بها فلا يعذر. نقول أنتم الذين لا تفهمون، معذرة يعني. ليه؟ لأن احنا ما عندنا الجهل يكفر به صاحبه بإطلاق، إنما نقول الجهل جهلان، جهل لعدم البلاغ والبيان وعليه يحمل ما جرى في قصة طنطا، وجهل بعدم التبين بفهم الحجة، فهم الانقياد، وهذا لا يعذر صاحبه. هذا جاهل لترك العمل بكذا، وهذا والفهم والانقياد، وهذا جاهل عدم العلم. من كان جاهله من قبل العلم فلم يعلم هذا الذي يعذر، ومن كان جاهله من قبل العمل فلم ينقض ولم يفهم الانقياد فهذا لا يعذر، وهذا الذي قصده ابن عبد الوهاب، وبالتالي لا تعارض بين الموضع هذا وبين الموضع ذاك. نعم نعم. شرط العلم ايه؟ طب هو فصل بعد ذلك، لكن ايه؟ ما هو العلم التام يقابله الإيمان التام، يعني من شرط إن حتى يحصل لك الإيمان التام يبقى هذا يقابله التام، لكن الكلام إذا نقص بينقص يدل على نقصان العلم. فمن شرط الإيمان المطلق هو حصول العلم التام، نعم، لكن إذا نقص نقص. طيب صحيح، ما يبقى كده التام زي الإيمان التام قابله العلم، يعني ده في مقابل ده. نعم ايه العبارة عندك ايه انت؟ فمن شرطي انما العبارة عندك ايه دي طبعا اوضح، فما من شرط ما، لكن حتى هذه العبارة لا تخرج كما قل. فمن شرط الإيمان الكامل والتام العلم التام. طيب والناقص ناقص، زي قول الله عز وجل الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن التام والهداية التامة هتكون نتيجة الإيمان التام، فإذا نقص نقص الأمن والهداية، إذا عدم من عدم الأمن والهداية. نعم اقرأ.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك.
نعم، وكذلك الجاهل بذلك، كلمة يمكنه هذه تحصيل حاصل، الجاهل بذلك يكفينا الجاهل بذلك. يقول يمكنه أن يجهله، يعني هو يريد مثلا كان يكون ببادية، نشأ ببادية بعيدة، بعيد عن العلماء، المسألة مسألة خفية، المسألة كذا، كما قلنا كل هذا نثبته وننفيه. يا أخواني نثبت أن هناك مسألة ظاهرة ومسألة خفية، نثبت أن هناك مسألة أصول ومسألة فروع، نثبت أن دار الإسلام مظنة العلم ودار الكفر مظنة الجهل، نثبت يا أخوان الفرق بين العالم والعام، أن هناك فرقا بين العالم والعام، خلاص، ولا نعلق الكفر على هذا بمجرده، إنما نعلق الكفر بتوافر الشروط وانتفاء الموانع المتعلق بالمعين، سواء كان عالما أو جاهلا، سواء كانت المسألة ظاهرة أو خفية، سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، سواء كان إلى آخر ذلك. فهناك فرق، وبهذا يتضح والحمد لله كلام العلماء والنصوص الشرعية في هذا الباب. إن من يقول لا دعك من الظاهرة والخفية، وأنت تلغي ظاهر وخفي. ومن أجل هذا قلنا ما قاله ابن عبد الوهاب إنما يكون هذا في المسائل ليس في المسائل الظاهرة وإنما يكون في المسائل الخفية كالصرف العطف نقول على العين وعلى الرأس. قالوا تمام، طالما على العين وعلى الرأس يبقى إذن عبد الوهاب إعذاره في المسائل الخفية ليس في المسائل الظاهرة. نقول لا، الذي قال ظاهرة وخفية وإنما قلنا على العين والرأس هو الذي قال هنا وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدو وكذا الجليم وعدم النبوة وهي ظاهرة، أنتم أزيلوها ستأخذون 1000 سنة يا جربوع أنت ومن معك، ما يمكن. إلا أن بعضهم يقول لم تثبت، لعلها مما نسبت إلى ابن عباب وليس من كلام، وبعضهم يقول هذا كان في أول الإسلام لما كان ضعيف، وبعضهم إلى آخر ذلك. لكن نقول البيان، فقبل البيان وإن كنت لو كفر من عبد الصنم له، وبعد البيان إنما يكون هذا في المسائل الخفية كصرف العطف، أما المسائل الظاهرة فلا. بس يبقى لا ينبغي إلغاء مصطلح المسائل الظاهرة والخفية، كما أنه عندنا في مسألة الأصول والفروع وتضليل شيخ الإسلام أن مقص بدل إلى أصول وفروع، يظن البعض إن ما في مسألة يقال فيها أصول ومسألة يقال فيها فروع، في أصول وفروع، وشيخ الإسلام نفسه يعبر بالأصول والفروع. كيف وشيخ الإسلام بيحذر؟ شيخ الإسلام يحذر أن تقسم الدين إلى أصول وفروع تقسيما باطلا، فتجعل الأصول ما ثبت بالعقل وفروع ما ثبت بالنقل، يبقى دي ظنية، دلالة ظنية. تجعل الأصول مسائل الاعتقاد وتجعل الفروع المسائل العملية، كيف والصلاة من الزكاة والأركان أصول، لكن لا يلغي شيخ الإسلام كون هذه المسألة من أصول الدين وكون هذه المسألة من فروع الدين. فحينما أتكلم عن الصلاة هذه مسألة تتعلق بالأصول بوجوبها وكذا وركن وأنا من أركان الإسلام، وحينما أتكلم عن تحريك الإصبع في الصلاة مسألة فرعية في التشهد، يبقى في أصول وفروع، فيه ظاهر وخفي. حينما نقول، حينما نتكلم عن كون الكلام صفة للرب عز وجل هذا ظاهره، صارت مسألة القرآن كلام الله من جهة اللفظية صارت مشتبهة على كثير من الناس، أي الكلام في هذه بخصوصها ليس في أصل الصفة. من اللي يستطيع مع أن يؤمن ويعتقد القرآن كلام الله، لكن من اللي هيجيبها في مسائل اللفظية والتوقف وغير ذلك من هذه المباحث الدقيقة والتفريق بين المعنى القائم بالنفس وبين الحروف والأصوات والتلاوة غير المتلو ولا التلاوة هي المتلو، دي بيعرفها خواص طلبة العلم أو العلماء. يبقى في مسألة ظاهرة وخفية، في مسألة أصول وفروع، في مسألة، لكن السؤال في فرق بين دار الإسلام ودار الإيمان، في فرق بين مسألة معلومة من الدين بالضرورة وغير ذلك. لكن السؤال، هل الأوصاف دي هي التي ينط عليها إسقاط الحكم عن المعين؟ بمعنى أن المعين لو وقع في مسألة ظاهرة ومعلومة من الدين بالضرورة وكان في بلاد الإسلام وعند العلماء لا يعذر، هو ده اللي بيقولوه، فجعلوا هذا يا إخواني الحكم باعتبار المسألة ولم يجعلوها باعتبار المكلف، وهذه نقطة في غاية الخطورة تنسف قاعدة التفريق بالنوع المعين. انتبهوا يا إخواني، قالوا المعين هذا لا يعذر باعتبار المسألة، مش باعتباره هو، باعتبار المسألة، مسألة ظاهرة أصول الدين في بلاد الإسلام عند العلماء عند القرآن بلغه القرآن عنده، ولم يعتبروا المعين. هو بلغوا المسألة الظاهرة دي ولا لا؟ المسألة ظاهرة لكنه لا يضرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، ظاهرة ومن الأصول ولكنه لا يضرب ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، معلومة من الدين بالضرورة الصلاة والصيام والزكاة والحج، وظاهرة ومن مسائل الأصول، لكن المكلف هذا لم يعلمها، فتنحية المكلف نفسه عن المسألة نقطة ضعف خطيرة في البحث، نقطة ضعف خطيرة في البحث. إن أنا أقول هذه مسألة ظاهرة، نحن في دار الإسلام عندنا العلماء، أنت ابن باز، حكم ليس بابن باز، أنت ابنه، ابنه يا أخي، أنت الشيخ اللي بتدرس كتاب التوحيد، سيظل الحكم متعلقا بك، أنت الشيخ الذي درس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لكن تجهل مفردة من المفردات، تجهل مفردة من المفردات. يبقى هنا باعتبار المكلف، تعلم ولا ما تعلم؟ إنما نذكر كل هذه الأشياء وننحيها عن المكلف إذا كان هو المكلف المعتبر. وما ليه وضعت قاعدة التفريق بين النوع والمعين؟ أدى النوع، المسألة دي بتقتضي وصف النوع، المعين بقى ها؟ العلم شرط والجهل مانع، القصد شرط والخطأ مانع، الاختيار شرط والإكراه مانع. يبقى لابد من الاعتبارات دي، لازم من هذه الاعتبارات المتعلقة بالمكلف نفسه. نعم.
في أخ يسأل سؤال يقول هناك صنف من الناس أسأل عنه في باب العذر بالجهل، عالم يدرس التوحيد كثيرا
إيه؟
أسأل عنه في هناك صنف من الناس أسأل عنه في باب العذر بالجهل، عالم يدرس التوحيد كثيرا وتعلمنا منه أن من زعم أن الولي يخلق الجنين في بطن أمه فهو كافر، ثم بلغنا أن هذا العالم قال بهذه المقالة أو غيرها مما حكم هو بكفر قائلها، فهل يلزم في حق مثل هذا البيان قبل التكفير؟
ما فهمت السؤال، تقول عالم بيقول كده، عالم بيقول أن اللي الجنين بيخلق؟
أي نعم، يقول عالم يدرس التوحيد وتعلمنا منه أن من زعم أن الولي يخلق الجنين في بطن
حكم
أمه
العالم يعني
فهو كافر، ثم بلغنا أن هذا العالم قال بهذه المقالة أو غيرها مما حكم هو بكفر قائلها، فهل يلزم في حق مثل هذا البيان قبل التكفير؟
يا أخي أنت خوفتني بسؤالك وكأني داخل يعني مدخل كده بتخوف. ألا إيه المشكلة؟ ده كافر، كافر مع سبق الإصرار والتراص. أنت بتقول العالم بيقول أن من زعم أن من يخلق الجنين أن ولا يخلق الجنين كفر، ثم هو عاد يقول من يخلق الجنين كفر، ده ما يكفرش؟ عايز حاجة تانية ولا حاجة؟ أنت بخوفنا يعني، سياق السؤال تخوف كده. يعني إذن إيه المنع عند الجهل؟ ده هو مدرس، حاجة واحدة اللي ممكن، إذا كان والله مكره لابد تقول الولي كده ولا قتل ده ماشي. ولذا احنا بنقول انتبهوا، إن الحديث عن منع الجهل شيء، وإن الحديث عن توافر الشروط وانتفاء الموانع بمجملها شيء آخر. ليس كل مسألة يا إخواني هيكون العذر فيها والمنع الجهل. وعلي عمار رضي الله عنه لما وقع في الكفر، المنع هنا ايه؟ الجهل؟ لا، المنع الإكراه، هو يعلم ان هذا كفر، المنع هنا الإكراه. ولهذا استفتى النبي لي واشتكى النبي ما جرى من قريش معه. طب الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك كفر؟ لا، المنع ايه؟ الجهل؟ لا، ما ليه المانع؟ الخطأ. يبقى قاعدة الحديث عن توافر وشروط انتفاء الموانع شيء، والحديث عن منع الجهل شيء آخر. ولهذا البعض قد يسخر ويقول لك ده اللي بيسب الله عدو، يسب الله ورسوله، يقول لك ده لازم تقيم الحجة عليه الأول، هو يعرف ولا ما يعرفش؟ أنت جاهل، أنت جاهل، لكن نقول لابد من توافر وشروط وانتفاء الموانع. رجل مجنون، مجنون وقال، يبقى عنده منع ايه؟ العقل، الجنون. الثاني مكره، وهكذا. دي اوسع، انما حينما نتكلم في قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع الجهل، هذا باب اخر. يبقى تتكلم عن مجموع موانع طارة يكون المنع الجهل، طارة يكون المنع الخطأ، طارة يكون المنع كذا كذا. فالذي يدرس يدرس أن الولي لو لا يمكن أن يخلق الجنين، ها يخلق الجنين ثم فكفره، كفر من قال هذا، ثم هو نفسه يقول هذا، إذن هذا كافر. لكن قد يوجد منع لا يكفر. إيه هو؟ جاي يقول الرب والخالق للجنين، أقول الرب والخالق للجنين، تمام؟ أراد أن أقول ذلك فأقول، أقول الولي والخالق، هذا لا خلاف فيه، الولي والخالق. قال الشيخ أنت بتقول الولي، سبق لسان ما يدري، لأنه فعلا ممكن اللي بيتكلم هذا بيذهل، وما هي اسمها سبق لسان، بيذهل، ممكن يذهل، يبقى بيقرر الشيء خلاف ما يريده ويقرر على لسان، ده معروف، يبقى نقول أخطأ، أخطأ. هذا موجود ولا مش موجود؟ موجود، مثل ما قال الله ما أنت عبدي وأنا رب، كفر من جهتي، كفر من جهتي أنه جعل الرب عبد، هذا كفر، وجعل العبد رب، هذا كفر، يبقى كفر من جهتين مش من جهة واحد. فممكن أو الجهل أو الإكراه أو الجنون أو الأخير، يعني ممكن يسب الله وما يكفرش يا إخوان. فما تتصورش إن لما يتكلم في توافر شد في توفاء الموانع إن المسألة الجهل فقط، لا، قد يكون عالما ويعذر، قد يكون عالما ويعذر. إذا كان المانع لا من جهة الجهل لكن من جهة الإكراه، من جهة كذا، من جهة كذا، من جهة كذا، فهذا نتوقف فيه كيف؟ إلا إذا كان من جهة الجهل، لما نقول هذا صار عالم ده من جهة العلم، لكن قد لا نكفره من جهة أخرى، من جهة أخرى، من جهة أخرى، ألا وهي من جهة إيه؟ الجنون أو الإكراه أو كذا. فإن عمار بن ياسر كان يعلم ما كان يجهل، ومع ذلك أعذر. نعم نعم، الذين كانوا كلمة التكفير بالديمقراطية حاجة عجيبة جدا، يعني أمر عجيب جدا، يعني كلمة الديمقراطية دي يعني 7000 شيء كلها ديمقراطية. كفر بالديمقراطية يعني ايه؟ مش فاهم انا يعني ايه بالديمقراطية. تحط صوتك دي ديمقراطية، تترشح دي ديمقراطية، المرأة تولد دي ديمقراطية، اقامة حزب ديمقراطية، هتكفر دول؟ يعني ايه التكفير بالديمقراطية؟ مش فاهم انا، هات لي كده حاجة في ضمها انا اللي انا بقول لك ده ديمقراطية بتكفر بيها؟ تمديد الرئاسة ديمقراطية، مش عارف ايه كده ديمقراطية، ما هو دي كلها ديمقراطية، هي بتكفر بها؟ لكن خلينا نوصفها توصيف، يا ابن الله يبارك فيكم، عايزين العنوان التصور. طب خليها كده نحط عنوان يبقى نقدر نناقش فيه، اعطاء التشريع، تشريع حكم اعطاء التشريع حلال حرام لغير الله ورسول حكمه، يبقى انت بتكلم في مسألة يمكن تصور، مش التشريع القانوني اللي هم بيسموه التشريع، هم بيسموا القانونيين دول مشرعين، يعني وضع القانون، لا، التشريع اللي هو الشرع، نسبة ذكر شرع، وضع شرع، يعني الآن من حق عباس ان هو يعمل ايه؟ ان هو يتصرف في حد الربا، في حد الزنا، في حد كذا، ويقول ده شرع. انما عباس قال ان احنا نورث المرأة زي الرجل وحط القانون ده، طبعا عند ابراهيم ده كافر نص. طب عيدها للسنة الجماعة زي الحاج متولي امبارح، مش حاج متولي امبارح في جلسة امبارح خلى البيت تاخد زي الوقت في 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 التركة، ما هم بقى اول امبارح كان بيعمل كده، بس ده الحاج متولي في جلسة، ايه الفرق بقى بين جلسة ومجالس ومجلس؟ فيش فرق شرعي، ما فيش فرق، لكن ما نسبوش الى الشريعة، ما قالش ان الله عز وجل جعل كذا وكذا مع العلم بذلك. إنما كلمة الديمقراطية كده ومثلها العلمانية واسمها الليبرالية. فرق بين المذهب كمعتقد. يا شيخ ما الديمقراطية حكم الشعب النفس بنفسه. أيوة برضو يعني حكم الشعب نفسه. طب ما أنت بتحكم نفسك بنفسك، بتوقف عسكري مرور يحكم في قائد السيارة، حكمت الشعب نفسه بنفسه، حكمت وزارة الزراعة على الفلاح، وده حكم الشعب نفسه بنفسه، حكمت مجلس المدينة في والإدارات الهندسية في الأبنية، اطلع ثلاث أدوار نزل ثلاث أدوار، ما هو ده نفس المسألة. يعني برضو حدود حكم الشعب نفس النفس في أمور إدارية كتير جدا 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 جدا، حكم الشعب نفس النفس. لكن خلينا نسميها إعطاء التشريع لأحد. ولأجل هذا علق ابن تيمية على قول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وجاء فرعدي كان في مقال أما إنهم أحلوا لنا الحرام وحرموا لنا الحلال فاتبعنا. علق بقى أهل السنة على هذا بإيه؟ مثل ما قال ابن تيمية، قال الأمر فيه تفصيل فصل، فمن أعطاهم حقا في التحليل والتحريم، أعطاهم حق من حق حلو حرام كافر، ونفس المحلل والمحرم بإعطاء الحق هذا والاستحلال هذا كاف. طيب ده الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه ما أعطاهم حق هذا ولكن تبعهم هوى، ليس بكافر الكفر الأكبر، هو نفسه وضع قانون وكذا بدون إعطاء حق التشريع لنفسه، مخالف ليس بكافر. هذا كلام ابن تيمية نص، هات كلام ابن تيمية نصا في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. خلاص، ولذا الحمد لله احنا لا نعبر عن هذا بفهمنا نحن، ده منصوص كلام العلماء. فهات كده الديمقراطية في تفسير السلف في هذه الآيات، ما الديمقراطية ده حكمه بغير ما أنزل الله مثلا، يعني في لو قلنا أقصد بيقولوا حكم الشعب نفس بنفس. طب حكم الشعب نفس بنفس ده فيه الجائز وفيه الممنوع، والممنوع فيه الكفر الأكبر وفيه الكفر الأصغر. أما غير الممنوع ففي الأمور الإدارية والمباحة ولا إشكال. مدير المدرسة قال المدرسة 4 أيام بس، قال المدرسة صباحية ومسائية، قال المدرسة صباحية، قال المدرسة مش عارف ايه، ما ده قانون ده بيحكم في ده. مدير الوزارة عملت المرحلة الثانوية 4 سنين، كان زمان ما ادركناش احنا على اولها برضو، وقفنا عند اول تدركتهاش خبرهم دي، يعني احنا كنا هندخل. طيب خلوها 3 سنين، خدمة اجتماعية 4 سنين و2 سنين، ما هذا حكم يا اخوان؟ فدي امور خارج. نيجي بقى على الامور المتعلقة بالتشريع، حلال وحرام، مستحيل وغير مستحيل، معطي النفس الحق وغير معطي، كلاهما ممنوع، كافر كفر اكبر كافر كفر اصغر. بتهبطوا اللي بتهبطوا نفسكم، الناس دي بتهبط نفسها ليه؟ الناس دي بتلف بالليل والنهار على الأجهزة عشان تجيب كلمة مطلقة، كلمة عامة يشغلوا بها الناس. طب انت عندك اهو عندك المحكم، فيعني ايه كلمة التشريع ديت؟ يعني حكم الشعب نفس بنفس فصل، وفصل ايضا من جهة وضع الشيء بمصطلحه، عندما وضعه نقول المراد منها ايه؟ لما يقول حتى حكم الشعب نفسه حتى في الامور الشرعيه بيحكموا كذا كذا، نقول من اعطى في الامور الشرعيه كذا 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 فان يكون كافرا. ولهذا تجد عن في الديمقراطيه اللي موجوده في البلد الاسلاميه مش حد يقول له حلل وحر، اما بيحب حاجه دينيه قول يا شيخ الأزهر قول يا مفتي، لما هيروح عند معبر رفح تعال يا وزير الدفاع يا وزير الخارجية، ما يقال هكذا. فانتبهوا اخواني، لازم في تفصيلات. كلام ابن تيمية في التخض احمر مهبلا، نشوف يلا.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وهؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا حيث اطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله يكونون على وجهين، احدهما
على وجهين يكونون على وجهين ها
احدهما ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل،
يعلموا انهم بدلوا دين الله
فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله.
انتبه بقى، خلي بقى، ما كل كلمه واحده واحده. تبديل فيتبعونهم على التبديل. طب ما هو بدل اهو، بدل رجم الزاني سجن الزاني، ما هو بدل اهو، خلي بال. ها
فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله.
فيعتقدون تحليل ما تحريم ما احل الله ها
وتحريم ما احل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر.
مع علمه، يبقى يعتقدون الاحقيه دي مع علمه، لأنه قد يعتقدون مع جهله، يظن أنه ليس من الشريعة. يبقى اعتقاد مع العلم ومتعلق بالحلال والحرام. إنما القانون الوضع بيدخله السجن مش لأنه ده الدين، ملوش دعوة بالحلال والحرام خالص، وما له دعوة بإيه؟ بترك الواجب، مش بتحليل الحرام. خلي بالك شيخ سمير، براكتنا انت شيخ سمير، خلي بالك ده له علاقه بايه. دخلنا الرجل السجن اهو، الزان ده نوصفها ايه؟ ها ترك العمل بما انزل الله، دخلناه السجن، سجناه سنه في سرقه ملهاش علاقة بالشرع خالص، ولا تحليل وتحريم. الحلال والحرام والسرق وسرقة بقطع أيديهم، الحاكم ينبغي يقطع، دخل السجن ما قطعش، يبقى الحاكم عمل ايه دلوقتي؟ ها ترك ما أوجب الله، حكم عاصي معصيته كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. ده حالة ملهاش دعوة خالص، لا بتحليل ولا تحريم. إنما بقى هؤلاء الذين أحلوا ما حرم الله، حرم حرام الله، يقول والسرق والسرقة وكذا، وهم يسجنون، ما لهذا دخل بحلال وحرام خالص. ولهذا لا تجد قاضي يقول حلال حرام، قال الله قال الرسول، هو المادة بتقول دخلوا السجن. يبقى اسمه بقى توصيف ترك ما أمر الله، ترك واجب. المرأة بتقرأ في المصحف وإذا تطلبون متاعا فسلموا من وراء حجاب، وهي طالعة تحط مكياج نص كيلو بوهية ملون وهي طالعة، تركت. وإذا تطلبون متاعا فسلموا من وراء حجاب، تركت ولا حللت وحرمت؟ الزوج والزوجة بيلفوا أسبوع عشان يجيبوا مكياجات ويجيبوا مش عارف فساتين عارية أو شيء. بس خلي بالك شيخ، ده مش تقنين برضو، ما تخلطش. انت مشكلتك ان انت بتخلط بين العمل والتقنين. هو ما يبقى تقنين ايه الاشكالية؟ زيادة اجرام بس. لكن فيه وصف شرعي بيقول ان ترك العمل منزل الله بينك وبين شخص خلته قانون الزمت بيه، ده وصف مؤثر شرعا في حكم الكفر، انما هو زياده. زي اللي العروسه اللي بيقول لك تلبس التدينه، طبعا هي مش تدينه، تدينتهم هي. طيب غير اللي ايه؟ بتبقى كشفه قوي، غير يعني بتفاضله يتفاوتوا. يبقى ده ترك العمل بما انزل الله، ملوش لا دخل له في التحليل والتحريم. نيجي بقى لواحد تاني هيقول ان المرأة تكون كالرجل، بس ان برضو بحد القانون توريث حاكم مش عارف ايه قال ان المرأة في كذا كذا، يبقى الاحوال الشخصية عنده بلا شيء المرأة تاخد كالرجل. المرأة تاخد كالرجل ظلم، ليس هذا ما انزل الله. طيب يبقى ترك واجب. لكن التاني بقى هيقول ايه؟ هيقول ان الشرع هو ان المرأة تاخد كالرجل. بنقف انت عالم بالشرع، لانه قد يقول الشرع ده وليس عالما به. فهموني دي المقاصد العامة، ان المرأة ما يعرفش الآية ولا شيء، ولكن فهموه افهموه انه الرجل المرأة الآن هي اللي بتعمل وهي اللي بتسعى، وكم من بيت فقد العائل وهي التي الى اخر ذلك. تمام؟ فقال والله ده ربنا كده، ده كلام جميل، وده بيحصل من كثير من الرؤساء قد يقول شيء بالعاطفة، ايوه ربنا عز وجل يقول كده. يعني ممكن تلاقي رايح للنصارى يبارك لهم ولا كذا من باب ان احنا الفرحة، احنا اخوات. ما هو فهموه كده، فهموه، فما يدخل بقى البسمة عليهم في عيدهم ولا ولا ولكم دينكم ولا ديننا، جاهل بهذا الامر، ده غير العالم، هذا غير العالم. يبقى تختلف. فلهذا شيخ الإسلام علق المسألة على إيه؟ يبقى هنا يحط حلال وحرام ونسب إلى الشريعة. طيب هذا الذي أحل وحرم مع العلم بذلك، يبقى هذا إيه؟ هيكون كافر. طب الذي يتبع هنا يعتقد لا حقيقة ذلك، يبقى كافر. لا يعتقد حقيقة ذلك ولكنه تبعهم هوى، قال القانون ده فيه فرصة لي ان انا اخذ اموال، يبقى تبعهم هوى، فهذا شأن العصاة. ها قاعد بقى كلام شيخ الاسلام يقول،
قال رحمه الله تعالى
على وجهين. الوجه الاول
ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين،
إعادة كله مع علم، مع علم، ها،
مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله،
واعتقد مع علمه واعتقد، ها،
واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء.
طيب هذا الحالة الأولى اللي يكفر به. الحالة الثانية،
والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي.
الحالة الثانية، تابعوا يا أخوان شوفوا تفصيل العلماء الحمد لله. نعم،
الثاني
مش نذهب نجيب كلمة من عند ابن إبراهيم على كلمة من عند أحمد شاكر على كلمة من عند شنقيط على كلمة ونجعلها منهج السلف، لا يا أخواني، لا لا، المسائل لها أصول، وهذه المسألة والحمد لله جل كتب الاعتقاد ذكرها. التمثيل بالحكم بغير ما أنزل الله على المعاصي التي ورد وصفها بالكفر، والرد على الخوارج القائلين بأن الكفر الأكبر بعين الآيات هذه. ها،
قال والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا،
ثابتا الحرام الحلال ثابت، الزنا يرجم إن كان محصنا يجلد إذا كان غير محصن، والسارق تطعدا، ها،
لكنهم أطاعوهم في معصية الله،
لكنهم أطاعوهم في معصية الله
كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقدها أنها معاصي،
أي يعتقد أنها معاصي ويفعل. شوف يا إخواني، يعتقد أنها معاصي ويفعل، وهذا يعلم أن الحاكم ده ليس من حق أن يفعل هذا، لكن يتبعه هوى لاعتقاد أحقية أن يفعل ذلك الحاكم. نعم،
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت.
يبقى هذا التفصيل في هذا. كما ثبت،
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، وقال على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية.
طيب، أمر بمعصية وتابع أو ساعد عن معصية، معصية كل هذا معصية. احنا خرجنا الآن من اعتقاد التحل والتحريم لأحد، حينئذ يكون الأمر ماذا؟ كفرا دون كفر، كفرا دون كفر. فيبقى أنت بتسأل، فلما تيجي مثلا ديمقراطية حينما تعنوا لا حكم شعب نفسه، لا، هذا تقول في التفصيل. طب لما تقول ها هي تشريع تحليل وتحريم دون الله عز وجل أو مع الله، ده حكم آخر. يبقى تكلم عن المسائل، كل مسألة قد يكون في بند في الديمقراطية كفر أكبر، بند مش هي كلها، وقد يكون في 100 بند معصية، وقد يكون في 1000 بند مباح، العلمانيون كفار، الليبراليون كفار، الديمقراطيون كفار. هذه جرأة، هذه يعني ايه الليبراليون؟ اصحاب الحريات، الليبرالي يرى الحرية ويرى حرية ايه؟ اي حرية اللي تفضي الى كفر ولا الى معصية ولا الى امر مباح؟ يعني ايه؟ فما في شيء اسمه الليبراليون ولا او العلمانيون، يعني ايه؟ لكن تعالى على المذهب، هتجد عندك فتوى في اللجنة الدائمة في مسألة العلمانيين وهذا والديمقراطيين وكلام من هذا القبيل، في فرق بين مذهب وبين أفراد، هل يقتضي هذا كفر الفرد ولا لا؟ يعني الآن ما يقال هذا ويحكمون بالديمقراطية بكفار، لأنك أنت مثلا عندك الديمقراطية نفسها في باب معين، باب كفر أكبر، يبقى كل من حكم، طب ما أتى هذا الكفر الأكبر؟ لم يعطي لأحد أن حقا يشرع. ولهذا من الكلمات يعني القريبة، من كلمات القريب الرئيس بيقول أنتوا حرين نختار وكذا، بعلق على العبارة من حيث هي عبارة، مش أنتوا اللي جايبيني، لا الجيش اللي جايبني ولا أنتوا اللي جايبيني ولا حد، ولا أي حد اللي جايبني، اللي جايبني ربنا، مش انتوا اللي جايبين. نعم، تجد في فتوى اللجنة دائما. فمسألة ديمقراطية يبقى كل من تحتها كافر، مسألة علمانية يبقى كل من تحتها كافر، مسألة لبرية يبقى كل من تحتها كافر؟ لا، مسائل التكفير خطيرة خطيرة. من هنا جاءت القاعدة الذهبية التي يهرب منها هؤلاء، وهي التفريق بين النوع والمعين، التفريق بين النوع والمعين. نعم، اقرأ لغاية ما جبت موجودة
فيها أصول العلمانية.
أيوة، اختصر. نعم،
قالت اللجنة الدائمة إن العقيدة الحنيفية في بعض البيئات تتعرض لخطر تحديات العلمانية. قال يمكن أن نقول فيها بالإيجاز إن العلمانية مذبذبة بين كل ما يمكن أن يضاف إليها من معاني شتى على حد ما يقوله المدافعون عنها.
أعطى أحمد فايز، يمكن هو احنا قرأنا السؤال ده قبل كده، زي ما قلنا نرجو من إخواننا زي الحاجات دي يحتفظوا بها، يعني بحيث أول ما نقول كده يدخلوا على طول. نعم،
أجابت اللجنة ما يسمى بالعلمانية التي هي دعوة إلى فصل الدين عن الدولة والاكتفاء من الأمور من الدين بأمور العبادات وترك ما سوى ذلك من المعاملات وغيرها والاعتراف بما يسمى بالحرية الدينية، فمن أراد أن يدين بالإسلام فعل، ومن أراد أن يرتد فيسلك غيره من المذاهب والنحل الباطلة فعل، فهذه وغيرها معتقداتها فاسدة، دعوة فاجرة كافرة يجب التحذير منها وكشف زيفها وبيان خطرها والحذر مما يلبسها به، من ممن فتنوا بها، فإن شرها عظيم وخطرها جسيم.
ما قلت حاجة ولا جبت حاجة. نعم، حكم الأشخاص، حكم الأشخاص. نعم، ابحث هذا في الفتوان. نعم أكمل.
قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ولا شك أن من قال
هذا كلام جيد جدا، نحتاجه أيضا في مسألة ركنية العمل. بعض الناس يقول: يا شيخ نعم، ما حكما نطق الشتين ومات؟ أنا أقول هذا مسلم ومؤمن، إذا كان صادق قال طيب فين العمل؟ ها هذا معا، فلو كان العمل ركنا لما جاز أن تشهد له بالإيمان بدونه، فأين العمل؟ وبالتالي حديث أسامة بن زيد والرجل وهذا اليهودي الذي عرض عليه النبي أسامة وأسلم ثم مات وكذا، فنقول رد عليه من أوجه. قول يا محمد، مات ولم يتمكن، ما هو بيقول خلاص يبقى مش روك، لكن لو مات بدون الشهادتين ما يحسب، ما يكون يعني مسلما لنا في الظاهر. فأي واحد قدر على نطق الشهادتين ولم ينطق لا يكون مسلم. فأقولك نفس المسألة، العمل فين العمل؟ ها، فاستدلوا بعدم وجود العمل هنا على عدم الركنية. إذا كان رك ما يمكن إحنا ننطق نحكم بالإيمان إلا به. حلها من ضمن الأوجه ما ذكره شيخنا، وهو: وكذلك الرجل المسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها. بمعنى أنه ينطق بالشهادتين مقرا بالإسلام كل، مات على ذلك يبقى هنا أتى بالإيمان. من جهة العمل الإقرار به، أما من جهة أدائه لم يتمكن منه، لكن هو مقر يبقى جاء بما يلزمه الآن، فلا ينفي عدم وجود العمل ماذا؟ ركنية العمل، لأنه مقر به لكن لم يأت وقت العمل، مات. وعلي نقول لهم، نقلب السؤال بقى، حكم من قال لا إله إلا الله مات، تحكمون عليه بإيه؟ قالوا نحكم عليه بالإسلام. نقول فين محمد رسول الله؟ يبقى دليل على أن محمد رسول الله ليست شرطا ولا ركنا فيها، لأنه مات ولم يقل. فما جاوبكم؟ لا بس مقر. نقول وهنا لا بس مقر، يبقى هنا الإقرار، يبقى حتى ولو دخل الإسلام نطق بلا إله إلا الله فقط وكان مقرا بمحمد رسول الله بالإسلام جملة فهذا مؤمن. لا ينفي عدم وجود محمد رسول الله أنها شرط في الإسلام، ولا ينفي عدم وجود العمل أنه ركن في هذا. واضح يا إخواني؟ ما هم يبحثوا عن أي شيء، فهنا جاءوا وقالوا فين العمل؟ ما يوجد العمل، لكن وجد الإقرار، العمل ما جاء. قال منها هنا ومات منها هنا، نطق الشهادتين ومات. ولهذا لو لم يكن مقرا بمحمد رسول الله ما يكون مؤمنا عند الله. عندنا بالنطق بالشهادتين، أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ لكن عند الله لو غير مقر، غير مصدق محمد رسول الله، غير مقر بالإسلام شرائعه، هذا لا يكون مؤمنا لو كان جاحد لها، لكن عندنا مسلم نحكم له بالإسلام. فلهذا يقول هنا: وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها وأديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ولا شك
ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى.
ولهذا قال النبي لا يزني الإنسان إحنا يزني وهو مؤمن ويشرب الخمر يشرب وهو مؤمن. فلو قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة وشبهة لا تقع منه معصية، ولولا ما حصل من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى. بل يشتغل قلبه
ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث. فهو
قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام وعند أهل السنة والجماعة أن هذا نفي الإيمان الكامل الواجب لا يزني الزاني حين يزني. صراحة من أمتع الكتب اللي علق عليها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه نفسه عالي جدا يعني في غير مع يعني عادته في التعليقات. الشيخ دائما في التعليقات يختصر يجمل، لكن الكتاب هذا تشعر الشيخ متصدر له يعني واقف مع كل حرف. الشيخ فحل من فحول أهل العلم سبحان الله سبحان من أعطى. 70 سنة يا أخواني بيقرأ واستشكالات وقراءات. شوفوا أنتوا الآن مثلا تيجي مسائل المنهج وكذا خلاص أنتوا يعني منتش بسماع و و و و وتكرار وإعادة كل مورد بتكرر في المسألة ببعد جديد فيها تأكيد ما في كلام مثل الثاني من كل جهة يعني من كل جهة. نعم يعني الديمقراطية اليوم أظن في أبعاد جديدة. الديمقراطية كلمة ديمقراطية صح؟ الديمقراطية ايه؟ لك حكم شعب خلاص ده كفر يعني. طب ما هو الديمقراطية دي 100 حاجة تحكم على هذا. طب الديمقراطي بقى فدي ابعاد في الحكم غير منظرة. العلمانيين الليبراليين يقول لك واحد تبع الموساد واحد تبع ماسونية. يعني ايه ماسونية موسادية اشتراكية رأسمالية؟ في فرق بين المذهب في حد ذاته وما يشتمله المذهب والمنتسب الى المذهب. منتسب الى فرضية منتسب الى ماذا؟ معتقد غير معتقد دي مسائل اخرى. لا يمكن ان تهدر المتعلق بالمعين لازم تناقشه. فيقول ابن باز وعند اهل السنة والجماعة ان هذا نفي الايمان الكامل الواجب. لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن الحديث في الصحيحين. فالمعنى لا يشربه وهو مؤمن الإيمان الكامل لضعف إيمانه بالشهوة وبالمعصية التي سبقت هذه المعصية وبالجهل لعقوبة هذه المعصية وشأنها وخطرها عند الله. ولهذا قال بعض السلف من عصى الله فهو جاهل. ده يبين إيه؟ إن الجهل جهلانه جهل من قبل العلم وجهل من قبل العام الذين عملوا السوء بجهال. واحد يقول لك لا تم فيها مؤاخذة الجاهل اهو فيها مؤاخذة الجاهل. نقول الجاهل هنا يعود الى عدم العلم؟ لا، الى عدم الانقياد الى عدم العمل الى عدم الاستقامة. وقيل فرق بين الجاهل والجهال. والمقصود ان موقعتان المعصية تضعف إيمانه. فلو كان إيمانه كاملا حين هم بهذه المعصية لما وقعها، ولكن لضعف الإيمان واستيلاء الغفلة والشيطان والشهوات المحرمة تزعجه إلى هذه المعصية فيكون بذلك قد فارقه الإيمان الكامل وبقي معه أصل الإيمان بالله ورسوله وبتحريم هذه الأشياء. ولهذا الإيمان يزيد وينقص. أول ما تيجي كده تبحث في التلفون تجد صور نساء بتبص وانت كذا يعرف أن إيمانك نقص. هنا تسيب ليه الاعلان فيه موسيقى تسيبه كده يجي ربع دقيقة ولا كذا سيب ليه؟ نقص ايمانك بهذه. نعم فلهذا هتجد منسوبك ناقص في الوقت اللي انت بتسمع فيه كده وبترى فيه ده منسوبك ناقص. اما تبقى منسوبك كامل بتحذف هذه الاشياء ودخولك اصلا يبقى عند الضرورة. يعني لما بتيجي مذيعة تذيع بتنظر بتتكلم ده المنسوب نازل شوي لكن لو مسوب كامل هتسمع مش هتنظر. بتسمع الأذان ولا تأتي المسجد صار جماعة، ده معناه المنسوب نازل. بحيث ايه؟ بحيث اي حاجة تجيك وقتها بتلاقي المنسوب هنازل برضه. يعني وانت تسمع أذان كده انت ايه تبقى كسل شيء كده، لو جاي برضه اعلان مش عارف التليفون في وقتها نفسه هتلاقيها هي. دايما انا مثلة زي بماء البحر اللي بيعملوا مسطرة كده بدرجات في البحور كده، تلاقي مثلا درجات كده مثلا عشان يعرف منسوب الماء، يعني متر ونص 170 2 2 وكده، ما فيش ميه بتنزل من جهه دون جهه، بتلاقي المنسوب نازل مع بعض. المنسوب نازل زي منسوب النيل كده، نزل متر نزل مترين بينزل مع بعض. فبتلاقي انت اما تجد هنا نقص في شيء غالبا، ما هو بلازم يعني 100% غالبا اتجد النقص نازل في المستوى كله، مستوى كله. يعني الاخ اللي تجد مثلا عنده بعض التهاون في شيء، اعرف ان هو المنسوب كله كامل. لو زوجته تكلمك ها هتقول لك ايه ان هو صراحة في البيت عد كذا وكذا. لو الشيخ بيكلمك حول بصراحة انا شايفه يعني مش مهتم، بيغيب كتير مش عارف ايه. لو اهل المسجد يكلموك يقولك والله يعني هو مش مواظب على الامامة قوي، هتلاقيها نازلة مع بعضها او طالعة مع بعضها. ولهذا تلاقي الواحد اللي جاي مستعد في فترة هتلاقي ان المنسوب نفسه زايد فين؟ في الفترات. فمرة عايز يحفظ وعايز يعمل وعايز امتحانات وعايز اختبارات، ومرة عنده كسوف كلي حسب. فيبقى ينزل معا يرتقي معا، ده الغالب، هذا هو الغالب. فيقول الشيخ ولكن لضعف الإيمان واستيلاء الغفلة والشيطان والشهوات المحرمة تزعجه إلى ذي المعصية، فيكون بذلك قد فرق الإيمان الكامل وبقي مع أصل الإيمان بالله ورسوله وبتحريم هذه الأشياء. ولهذا تجد المرأة شكل حجابها مستوى إيمانها، شكل الحجاب هو مستوى الإيه؟ الإيمان غالبا. الحجاب ها هيبقى العباءة مخنصرة شوية، فالإيمان برضو ناقص شوية، لا فضفاضة فضفاضة. طب فضفاضة بس بتلمع، هتلاقي برضو اللمعة دي يقابلها حجر، نقص برضو. طيب عاملاه ماليزي، الماليزي والباكستاني والخليجي وكذا، هتلاقي معاه نقص برضو كذا. هتلاقي الإزدال ما شاء الله تبارك الله أسود وعامل وكذا، هتلاقي وفور. ولهذا النبي في الصحيح رأى رؤية، رأى أن الناس قد عرضوا عليه وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وكذا، ثم عرض عمر وعليه ثياب يجر. قالوا فما أولت ذلك الرسول؟ قال الدين. قال الدين يعني دينه موفور. فكذلك أيضا هتجد أنه المنسوب بيتحكم، زي ما بتقابل أخ بعد سنتين ثلاثة ما شفتوش، لما قابلته المرة دي ليت ما شاء الله اللحية عمالة تبرق كده كويسة، وبدأت تاخد لنا شوية كده، بدأت ايه يعني واحد ما شفتوش من عشر سنين، شفتوش من عشر سنين، شفته أمس في جنازة. طبعا كنت سايبه لحيته زي الحيته كده، الوقت لقيته ايه جابها بقى، سايبها بقى لحية كده ايه أمارة، ان كان هنا في لحية يعني أمارة بأمارة ما كان في لحية عشان ما حدش ينساه بس انه كان ملتحي. ده فعلا هو مستوى الآن، ده فعلا ده مستوى، ده مستوى. لا يمكن سبحان الله. الغالب الغالب تجد هذا ما يتباعد مع بعضه، تجد مع بعضه. فأول ما أخذ مثلا بدأ يقصقص كده، وبدأ الساعة تبقى يعني تكبر شوية، وبدأ التليفونين يشتغلوا، وبدأ السماعة اللي مش عارف بيسموها ديت تتحط، بتحس كده ان العمل فيه حاجة مش مظبوطة. زي مثلا الوقت تبص كده الواحد شوم على التلفزيون بعد ما كان لابس الغطرة اللي بيسموها الطرحة عند القوم، يعني بعد ما كان لابس الطرحة وكلام من هذا القبيل، دلوقتي بقت الجرافطة، تعرف ان المستوى نفسه كده. احدهم لقيته لابس التيشيرت الازرق والساعة الكبيرة، ومع ان ما كانش بيعمل كده، هو نفس المستوى، نزل نفس المستوى، نزل نفس المستوى. ففي نسبة وتناسب غالبا يا اخواني بتأثر، لأن النبي قال ألا إن في الجسد مضاء إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. ولهذا الإنسان ينبغي أن يتعاهد كل أموره وكل أحواله، وينبغي أن يكون يقظا. والشيطان لا ييأس ولا يقف بك عند مرحلة، ليس إذا عجز معك على الكفر يمل ينقلك إلى البدعة، ليس إذا عجز معك عن بدعة يمل. لا تظن يا أخواني أنكم إذا كنتم على السنة وقد أمن الشبهات أن الموضوع انتهى وأن الصراع توقف. لا يا أخواني، في صراع شهوات، قد يبقى عليك الشيطان فيجعلك إخوانيا تبليغيا خارجيا مرجئيا، لكن يقع عليك أن يجعلك زانيا سارقا خائنا إلى غير ذلك. طب إذا عجز عن هذه الكبائر انتقل بك للصغائر، طب إذا عجز عن الصغائر انتقل بك للمكروهات، طب إذا عجز عن المكروهات أشغلك بالمباحات الكثيرة حتى يغسو قلبك. المهم ان لا بد له من مدخل يحاول يشم القلب وينظر موضع ضعفين. الى متى ينتهي الصراع؟ اذا خرجت روحك. الشيطان عدو مبين، عدو مبين، ظاهر العداوة ولا يمل. الشيطان ما يمل، ما يقول هذا فلان عالم، مالي ومالي ابن باز، مالي ومالي ابن عمر بن الخطاب، مالي ومال احمد بن حنبل. لا يا اخواني، الشيطان ابدا. أما جاء ذكر في قصة أحمد عند موته، لا بعده وخذ أغراء عند موته، مت كذا مت كذا أو فعل كذا، فشيطان ما ييأس منك. لهذا أنت نفسك جزاك الله خيرا كن رقيب نفسك، كن حارس حدود، كن حارس حدود على نفسك. إذا وجدت نفسك في نقص عالجه سريعا، عالجه من أول ليلة تطرق قيام الليل. قف، ما تنتظرش لما يبقى شهر واثنين وثلاثة وتقول والله أنا بدأت يبقى عندي خلل. ليه؟ إذا طالت المدة صعب العلاج. المريض اللي بياخد العلاج الأول على طول كده أول بأول بيمكن التغلب على المرض، لكن لما بيسيبه حتى تمكن بيصعب. لهذا شوف أنت هو اوعى اوعى تطرق نفسك قيام ليل وردك في القرآن، قف عند اول يوم، اوعى تطرق اسبوع دروس العلم سماع العلم مذاكرة العلم، لا تنتظر يا اخي اسبوع، والله الاسبوع يجيب شهر والشهر يجيب سنة وبعد ذلك والله زمان سبحان الله. أنا او الاخ دوا انا كنت بجيبه الدرس، طب وانت فين؟ فعلا فعلا في إخوة جابونا الدروس، بس هم في إيه؟ هم اللي جايبيننا، هم سبب استقامتنا، لكن أين هم؟ أنت تعيش على أمجاد، تعيش على أمجاد. أنا كنت، أنت الآن فين؟ ما تقول أنا كنت، أنت الآن فين؟ فلهذا أول ما يقع النقص عالج، لأن ما زالت فيك حياة، ما زالت فيك قوة تصارع هذا المرض. إنما إذا تمكن ضعفت قوتك، فإذا أردت أن تدفع زي ضعيف المناعة، ضعيف المناعة ليس قوي المناعة، ضعيف المناعة أي شيء بيتمكن منه. فانتبهوا يا أخواني جزاكم الله خير، ليس أغلى عندنا من الإيمان ولا أغلى عندنا من الاستقامة. فلا تترك نفسك أبدا، عالج أول بأول، عالج جاهد نفسك، لا تترك نفسك فريسة للشيطان حتى تضعف المناعة وتترهل العضلات فلا تقوى على مواجهة الشيطان الخبيث الذي معك عداوته ظاهرة إذا نمت معك، إذا قمت معك. فلا تسمح هذا أبدا، قف، ما في أغلى من هذا. أنت تترك زيادة الإيمان وزيادة الطاعة، تتركها من أجل ماذا؟ من أجل من أجل دنيا؟ من أجل ماذا؟ من أجل عمل؟ من أجل ماذا؟ ولهذا أنت غير الذي ما سمع علم، طبيعي تقول والله هذا رجل مواظب على الصلاة في المسجد جزاه الله خير، لكن أنت لا، ليس أنت فقط اللي تواظب على الصلاة، فين أنت من العلم؟ أنت رجل داعي، أنت رجل سمعت ما لم يسمعه غيرك. فلهذا خذ نفسك بالعزم والعزيمة في الرشد، الثبات كان هذا دعاء النبي في الأمر والعزيمة في الرشد. عندك أمر وعندك عزيمة، عزيمة إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل فافعل. يبقى كل واحد منا عنده أخبر الناس بالمقياس عنده. احذر انك انت تسمح لنفسك اليوم واليومين والثلاثة والأربعة، والذي ما تقدر عليه انوه، تعبد بنيته، تعب اللهم ارزقني عمره، اللهم ارزقني عمره، وانت ما معك ولا قرش، الله يرزقني، تعلق بالعمرة واسأل الله عز وجل، تعلق بالحج ولو انك ما تحج، ما في، تعبد الله بهذا. لو ان لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، فهو بنيته، فهما في الاجر سواء، فهما في الاجر سواء. فانشط واسعى ولا تؤجل عمل اليوم الى الغد، لا ولا الى دقيقه، ان امكنك ان تعمل هذه اللحظه. خصوصا ابنائنا الشباب، ادركوا اعماركم من الان، لا تسوفوا. انت الان عندك 20 سنة ولسه، لاحظ الفرق بين 20 و40، الرقم سيسرقك. انت الان بتقول يا احنا كنا بنقول كده، احنا كنا 20 وكنا 18 وكنا 15 وكنا، والحياة طويلة، الان احنا فين؟ وبرضو الان برضو بنقول احنا شوفوا فين مع السن ده، السن ده ما زلنا نيجي ونمشي ونقعد ونقف، هيجي يوم الى نحط عكاز، وهيجي يوم اللي ما عادش العكاز بقى رباعي لان العكاز ما عادش بينفع، وهيجي يوم حتى الرباعي ما عادش نافع. هي كده، والله خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة. فانتبهوا، انت الان بتشوف مقاطع العثمين الشعر الاسود، ها، وبعدين بقى الشعر ايه، وبعدين. فأنت لا تقف عند رقمك، هتظن أنها تبقى على 20. أنا بقول لك أنت تنطق كم عمرك؟ 20 لحظات قليلة وتلاقيها 40، لحظات هتبقى 60، لحظات تبقى 60. يعني شوف الآن واحد ينظر في إخواني الآن، كم سنة زي كده كنت قاعد كده، أنت عندك كم؟ عندك كم؟ لسه وزوزة زي كده. شوف الآن أنت بتقول أنت عندك كم؟ ايه الفارق بقى؟ ايه الفارق؟ كانها بالامس، كانها بالامس. سعد من ملأها وعبأها بالخيرات، وتحصر من فاتت منه حتى ولو لم تكن فيها معاصي. اصل مش انا اللي هقول ان المقياس عندي انا ما عصيتش، انا الحمد لله ما بعدتش، مش ده مش المقياس. انك بتقول النهارده انا ما بعقش والديه، احنا مقياسنا فين بر الوالدين؟ مش الحمد لله انا ما بعقش، لا، فين بر الوالدين؟ ان ترك البر نوع من العقوق، ان ترك البر نوع من العقوق، وليس باللازم ان تلحق به اذى. فاحنا لا نريد ان نقف عند انا ما اعق، انا ما اعصي، انا صحيح بعيد، لكن انا بسألك يا شيخ لسه على المنهج. 20 سنة ولسه على المنهج؟ انا حسبتك جبت 10، جبت 20، انا حسبتك جاهدت بالمنهج، انت لسه على المنهج؟ يعني انت لسه بتفرحني بانك انت رأس مالك كما هو، هو صحيح جيد، انت يعني انت لست بآثم وعاصي، بس المفترض ليس هذا مستواك في الفهم. إنك تقابلنا بعد 20 سنة تقول أنا لسه. على فكرة قابلنا بعض إخواننا كان طلبة زيكم كده من 15 سنة كان هنا، والآن يعني بعد صراحة ما شفتوش من 15 سنة. المهم لما قابلته وجلست معه فبيبشرني إنه لسه، وبيقول بعض الكلمات كده ياه. وأخ كان فاضل وذكي ومشروع طالب علم، النهاردة بيفرحني ان لسه فاكر كلمات من اللي كانت في الدروس. بيقول لي انت فاكر كان احنا بتقول فهارس الكتب تكفينا؟ قلت له يا انت لسه فاكر فهارس الكتب؟ فاكر فهارس الكتب. يبقى اذا ده بتقول الحمد لله ان ما انحرفش، لكن كان لا ينبغي ان يكون هذا مستواك. يعني انت الان بتذكر فين؟ المفترض انت من 15 سنة ايه؟ اخ ركن الآن أنت أخ ركن، أخ تأتي بالناس، أخ تجاهد بمنهج، ليس هذا مستواك. أنك تقول لي أنا الآن لسه الحمد لله على المصطلح الماضي، فكن يقظا في هذا ولا تجعل يومك كأمس أبدا أبدا أبدا. نحن أوقاتنا أخواني تحسب باللحظة، تحسب حتى ولو فرطنا يبغي نحن قاعد هذا. ولهذا قال السلف هكذا، تعال أكلمك، قال أمسك الشمس، أمسك الشمس حتى أكلمك إلى هذا الحد. تطعمه أخته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة، ما تفرغ لطعمة العشاء، وإحنا 5 ساعات 6 ساعات تمر بنا كأنها لحظة. الساعة تشعر بركتها في المذكرة، لكن لو جلست بدون مذكرة 5 ساعات بيمر عليك دون فائدة. لكن وظف كده بس ساعة في المذكرة وساعة بس في المذكرة، هتلاقي حفظت قد إيه، طب ذاكرت قد إيه، طب تعلمت قد إيه، ساعة واحدة، ساعة ساعة. لكن إن استغلت، تعرف ساعة يعني إيه؟ يعني 3 أجزاء قرآن. أنت ممكن ما ختمتش من رمضان، عارف ساعة؟ ساعة كل يوم يعني 3 أجزاء، يعني 10 أيام تختم خاتم، ساعة بس، ساعة. أنت راح منك، دي روح منك كم ساعة؟ كم ساعة؟ فالله المستعان. نعم. أيوة خيري، عايز تقول يا خير؟ ازاي لو واحد ايه؟ احسنت يا خير، يعني خيري قلب المسألة، وهي ماذا؟ ان تفعل المعصية التي تطلب منك الحاكم، ده معصية. خيري بقى بيسأل بيقول ايه بقى؟ بقول أن تفعل الطاعة بأمر الحاكم، ده يبقى طاعة، يعني هو قلب المسألة. ما شاء الله، حسنت يا خير. خيري صغير بس ما شاء الله، زي عبد الله هاني في الأكاديمية من يومين، يوم الأحد، عبد الله لسه في تانية ابتدائي، فاحنا نازلين بعد الأكاديمية على الصلاة، صلاة المغرب، فلحق بيسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال بس عندي يا شيخ شوية استشكالات كده، عايز أسألك عنهم بعد المغرب. استشكالات، عبد الله في تانية ابتدائي، لسه رايح تانية ابتدائي، يعني لسه رايح تانية ابتدائي، عنده استشكالات في الدرس، استشكالات في الأكاديمية، واستشكالات يعني عبد الله استشكاله بيقول لي أنت بتشرح بتقول التسمية، النبي صلى الله عليه وسلم السنة عند الأكل إيه؟ أنك تسمي الله. طيب فإذا سمينا الله ما أكل الشيطان، طب ليه ما بنقول شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والنبي بيقول إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتتجنبنا الشيطان، ليه بنسمي وما بنستعذش بالله من الشيطان الرجيم؟ يعني مفترض إحنا إيه اللي بيجنبنا الشيطان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب إحنا قلنا هنا نسمي، يبقى صح استشكاله ولا بيقول كده بق كده وخلاص؟ لا، وفي حاجات كتير إن شاء الله، الله يبارك فيك. فالآن خير ابننا بيقول إيراد جميل جدا، طب لو أنت بقى أطعت لأن الحاكم أمرك، نقول يا خير أطعت أن الحاكم أمرك، إن كان حظك من أمر الحاكم الدلالة على الخير ففعلته تقربا إلى الله، لكن الحاكم أمرك زي ما أنا بأمرك دلوقتي اقرأ القرآن يا خير، فأنت قرأت القرآن، أنت بتفعله لأن أنا وجهت، بس انت عبدت الله، فانا دوري ايه؟ ناصح لك، وانت استجبت فاطعت الله بامري، لكن الطاعه الحقيقيه لامر الله، لكن انا وجهت، فدور دور الناصح، حينئذ لا اشكال وطاعه لله. طيب الحاله الثانيه، ان انت فعلت هذا الامر من اجل ان يرضى عنك السلطان، وتكون ممتثل لأمر السلطان، لأن السلطان أمرك بهذا فترضيه، ترضيه مش بتعطيله حق تشريع، لا، بس انت مثلا بترضي جاي اليوم تعمل كذا، قال لك ابن المسجد ده وانا عملت المسجد ونشطت عشان السلطان امرني وانا عنده رجل كذا، لا اجر لك في هذا. الثالث ان انت تعطي له حق التشريع، تشريع ان هو يشرع طاعة وانت عالم ان ده ليس له، ده شرك، يبقى شرك، يبقى معصية، يبقى طاعة. طاعة لو هو ناصح، معصية لو انت تقصده هو بعملك ما تقصد ابتغاء وجه الله، شرك لو انت اعطيته حق تشريع الطاعة. قاعد بقى كده ها قولي يكون هو دوره ناصح، امرني بطاعة وانا اطعت الله، ها لو انا قمت بالطاعة لكن ماذا؟ من اجل ان احظى عند بمنزلة، من اجل كذا. نعم التشريع يبقى ده ايه؟ يبقى ده مشرك. ماشي يا خيري؟ نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وان بقي اصل التصديق
يقول فهو حين يزني يغيب عنه تصديق بحرمة الزنا، ها،
وان بقي اصل التصديق في قلبه ثم يعاوده.
شوف كلامنا بالعز الدقيق هنا في قول النبي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. انتبهوا، يقول فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاود. أصل التصديق باقي لكن كماله ليس موجودا، ولهذا لما قال فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة، لو قال كمال تصديقه ده الصح، هو أوضحه فيما بعد، قال وإن بقي الأصل، يبقى إيه الغائب؟ الكمال. يبقى إذا نقول يضيف كلمة كمال، فهو حين يزني يغيب عنه كمال تصديقه الواجب بحرمة الزنا وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاود، خلافا للخوارج والمعتزلة فإنهم قالوا غاب عنه الإيمان، غاب عنه الإيمان، أصل الإيمان غاب عنه ثم هو إلى الكفر عند الخوارج، وإلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. علق الشيخ ابن باز فقال: يعني يرجع إليه إيمانه بالتوبة ورجوعه إلى الله اللي هو الكمال، يرجع إليه. وده معنى بقى أطرب ابن عباس أنه بيرتفع الإيمان كذا ثم يعود ويكون كالظلة، ليس أصل الإيمان وإلا يكون كافرا، إنما الكمال ثم يعود بالتوبة ورجوعه إلى الله. هكذا الإنسان في حياته بين جزر ومد، بين زيادة ونقص، فيرتفع عنه كمال إيمانه الواجب، كمال إيمانه الواجب عند المعصية لا أصل الإيمان، لأنه لو ارتفع كله لكفر وارتد. وقول المؤلف وحين يزني يغيب عنه تصديق وحرمة الزنا ليس بجيد، إنما يضعف التصديق، يضعف الإيمان، لأن الشيخ علقه بسبب غير شهوة. ويغلب عليه أيضا تذكر عفو الله ورحمة الله، وأن هذا لا يخرج من الله، تأتيه مواد الشيطان وشبهاته. يعني الشيخ علق قال وقول المؤلف وحين يزني يغيب عنه تصديقه، قال ليس بجيد وإنما يضعف التصديق. طيب نقول يضعف التصديق أو نقول إيه؟ إن حين يزني يغيب عنه كمال تصديقه الواجب. يعني الشيخ علق هنا هوت، لأن إطلاق كلمة يغيب عنه تصديقه قد يفهم الأصل، لكن ابن أبي العز ذكر بعدها مباشرة قال وإن بقي أصل التصديق، فدل هذا على أن الذي يغيب ماذا؟ هو كمال. لكن نستفيد من هذا أن الإنسان لا يترك إجمالا يفهم منه الفهم الخاطئ ولو أن أزال بعض سطرين. طيب الإنسان يضع العبارة أصلا بقيدها، يعني مثلا مثل الذي يسأل عن حكم الأشاعرة فيقول الأشاعرة هم أهل السنة أو أهل سنة، فيما وافقوا فيه أهل السنة وأهل بدعة، فيما وافقوا في أهل البدعة، أهل سنة فيما وافقوا فيه. طب أنا أخذ أهل سنة وبعدين هل هم صاروا أهل سنة فيما وافقوا، أو نقول أهل بدعة وافقوا السنة، وافقوا أهل السنة في كذا؟ يبقى لما يجي واحد أشعري يريد أن يأخذ أي حرف من عندي لا يستطيع، لأن قلت أهل بدعة طبعا لا يستطيع أن يأخذه. طيب وافقوا أهل السنة في كذا، وضعت له كلمة وافقوا قبل أهل السنة عشان لا يستطيع أن هو يبتر ولا يقطع، ما يستطيع. وافقوا أهل السنة في كذا، ولهذا عبارة أو كلمة وافق دي كلمة عظيمة جدا، تبين مخارج وتميز بين ما هو بين من هو على الأصل في البدعة وفي السنة، وبين من هو وقعت منه كلمة في البدعة والسنة يوافق فيها أهل السنة ويوافق فيها أهل البدعة. نعم.
فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
قال ابن أبي العز فإن المتقين،
قال ابن أبي العز رحمه الله فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ليث عن مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه والشهوة والغضب.
كما قال الله عز وجل وإذا فعلوا فحشة وذكروا الله فاستغفروا ذنوبه. نعم.
الذين إذا فعلوا فحشة
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبه. نعم.
والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم.
الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون ولا يقصرون، يعطونهم المادة فصاح عندهم بكاء خشية ليصطادوا الناس عندهم. ولهذا يقول الأوزاعي رحمه الله بلغني أن الرجل من أهل البدع، رجل مبتدع من أهل البدع، يلقي عليه، انتبهوا لأثر ده عظيم جدا عظيم، بلغني أن الرجل من أهل البدع يلقي الشيطان عليه البكاء والخشية ليصطاد به الناس. بلغني أن الرجل من أهل البدع يلقي الشيطان عليه البكاء والخشوع الخشية ليصطاد به الناس. فتقول هذا مبتدع، ده أنت ما تبكي هو يبكي، هذا الرجل رقيق القلب معقول، ده مبتدع، ده أنتم المبتدعة يا غلاة، ليصطاد به ماذا؟ الناس. ونظير ما جاء عن أحمد أيضا رحمه الله تعالى أن الشيطان يعطيه هذا، يعطيه الخشوع والخضوع وكثرة الحفظ، وكثرة الحفظ حتى يصطاد به الناس. نعم. فهنا انظر ماذا يقول ابن عباس، لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنه، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا الإنسان يترك المعصية ولا الشيطان يترك الإمداد، فيغذونهم في كل موقف. ومن هنا تتحجب لماذا لم يتب من يزعم السنة والسلفية على مدار سنوات مع وضوح المسألة؟ لأنهم لم يتركوا السيئات والشياطين لم تترك إمداده. ما فيش مشكل، يعقوب سقط في الأحداث الماضية دي كلها، وسقط أكثر وأكثر حتى أمام كثير من الجماهير اللي كانوا يحبونه بالشهادة في المحكمة، صح؟ عمل إيه يعقوب؟ كان بعدها بكم شهر، شهر شعبان، راح طالع يدعو دعاء النصف من شعبان، قال كلمة كده في نصف شعبان عشان إيه؟ يدعو بالليل كده، فكر نفسه بقى زي زمان وخلاص على كده. وجيه طلع بمدرسة الربانيين دلوقتي مع غزة، دعا دعوتين كده إيه عشان يبقى له حضور، أنا هنا هو بدعو لإخواننا في غزة، زي حسن كده عامل مقطع برضو إخواننا دعاء في غزة. فين الرجوع؟ فين الأوبة؟ فلا هم الذين يتركون ما هم عليه ولا الشياطين تترك إمدادهم وإخوانهم. لاحظوا الآية عظيمة جدا يا إخواني، بخلاف الذين اتقوا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان قال هو الرجل يهم بالذنب تذكروا فإذا هم مبصرون، فيذكر الله ويدعو. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ذكروا فإذا هم مبصرون، ها؟ وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أما الآخرون الذين لا يقلعون عن السيئات فيمدهم إخوانهم بالغي من الشياطين الإنس والجن ثم لا يقصرون. نعم.
فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه.
انتبهتوا المثل هذا يا إخوان؟ هذا مثل طيب جدا، هذا مثل طيب جدا يا إخواني. في فرق بين الأعمى والذي أغمض عينيه، يجتمعان في ماذا ويفترقان في ماذا؟ يجتمعان في عدم الرؤية. الأعمى لا يرى، طب أغمض عينك كده لا ترى. ويفترقان في إيه؟ فإن الأعمى أعمى عمى كم؟ فلو حاول ما استطاع. أعمى عمى كم؟ لا يمكنه الإبصار. تبو المغمض عينيه لو أراد الإبصار فتح عينيه. وهذا الفرق بين عمى الكافر وعمى المؤمن. فإذا غلبت الشهوات وكذا وكذا كما لو أغمض عينيه لم يعد يبصر، ولو تاب وأناب فتح عينيه فأبصر. إنما الكافر أزاغ الله قلب، طبع عليه، ختم، أم على قلوب أقفالها، إلا أن يشاء الله له الهداية. يبقى الفرق بين أعمى وماذا؟ والذي أغمض عينيه. وقد نضع رد أيضا، نقول أعمى وأعور، أعمى وضعيف البصر ومبصر فحسب الإيمان، ولهذا القلب ميت وعليل ضعيف وصحيح كذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى
هذا غلط كما سبق من قبل غلط
فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان، والإسلام ولي
ولي من أولياء الله، يعني أنا ولي من أولياء، يعني أنا كامل إيماني والإسلام، وأنا ولي من أولياء الله،
ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. فالإمام أبو حنيفة
يعني إذن هو يقول بأن النزاع اللفظ، طب نكمل مبحثه. فالإمام أبو حنيفة
رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، ومنهم من ادعى.
طيب يبقى إذن هو بيقول إن الخلاف مع أبي حنيفة فيما تعرض مفهوم الإيمان، أبو حنيفة عنده شبهة وكذا، هو أن اعتمد في تعريف الإيمان على اللغة فجعلها التصديق مع الإقرار باللسان، لكن رأى العمل ولم يدخل في المسمى، لأنه اعتمد على ماذا؟ على اللغة. فالمسألة عنده هو فقط إخراج العمل عن المسمى، لكن بيرى وجوب العمل، ويرى أن بيأثم الإنسان على ترك العمل، وبيرى أنه متعرض للوعيد. فمن هنا دخلت الشبهة، ما أقول على أبي حنيفة وحده وعلى ابن أبي العز نفسه، لما ظن أنه بهذا يكون الخلاف لفظي، يعني كل المسألة هو عايز يريد أن يقول أبو حنيفة مثلكم، كل المسألة أنه هو فصل العمل عن مفهوم الإيمان اعتمادا على اللغة، غير ذلك معاكم في حكم مرتكب الكبير، أنه معرض الوعيد، وأنه إذا دخل النار لا يخلد، وبهذا يكون خالف الخوارج المعتزلة مثل ما تخالفون أنتم الخوارج المعتزلة، وخالف من قال بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، هو بيقول بيضر مع الإيمان ذنب. يبقى المسألة إيه؟ المسألة هو إدخال كل هذا اللي أنتم تعتقدون يا أئمة يا ثلاثة، اللي أنتم تعتقدون دخوله في المسمى، هو بيعتقد تماما بس بدون عدم الدخول في المسمى فقط. من هنا دخلت الشبه على ابن أبي العز الحنفي، واحد يصور لي كده من إن دخلت الشبه، أعيدها مرة ثانية. هو يقول أبو حنيفة مثلكم، غير أنكم تقولون يا أئمة ثلاثة أنني من قول وعمل فالعمل يدخل في المسمى. أبو حنيفة فصل لاعتماد على اللغة، قال نظر، فالإمام حين نظر الحق الإيماني لغة مع أدلة من كلام الشارع تدل على الإيمان والتصديق، وبأن أنت مؤمن أنا مصدق لنا وغير ذلك، لكن كل ما تعتقدونه هو يعتقد. أنتم بتعتقدوا وجوب العمل، هو بيعتقد وجوب العمل. أنتم بتعتقدوا أنه ترك أن العاصي يأثم معرض الوعيد، هو كذلك. انتوا تعتقدوا ان لو دخل النار يخرج منها بشفاعة او لخلد، هو بيعتقد ذلك. انتوا تعتقدوا انه هو تحت المشيئة ان لقي رب المعصية، هو بيعتقد ذلك. انتوا تعتقدوا ان القول غلاة المرجاء ان لا يضر مع الايمان ذنب وكذا وكذا، ان هذا قول بطل، هو بيعتقد ذلك. يبقى ما الذي يبقى؟ ما الذي يبقى؟ الذي يبقى هو إدخال العمل في المسمى، ودي مسألة لفظية. واضح؟ واحد بقى يعيد لي تصور ابن أبي العز الحنفي لخلاف أبي حنيفة وعلماء السنة ومنهم الأئمة الثلاثة، ها واحد يعيد لي التصور اللي احنا قلنا الآن، ما تصور ابن أبي العز الحنفي للخلاف بين أبي حنيفة والأئمة في أنه لفظ، في أنه لفظ، قول يا ياسر. ما جبناش كلمة مرجئة في القدر، خلينا مع أبي حنيفة. وجهه كوني لفظيا، يعني باختصار يا ياسر الخلاف يراه لفظي على اعتبار نقطة واحدة، دخول العمل في المسمى أو عدم دخوله، عدا ذلك احنا متفقون فقط من هذا كل لفظ تدخله أو لا تدخله، هذا لفظي. طيب، وقد يدعم هذا بعض عبارات لابن تيمية رحمه الله لما بيقول بأنه يكون فهذا خلاف من خلاف لفظي اللي هو مسألة تجعله ثمرة أو كذا أو تجعله جزء فده خلاف لفظي فإن كذا كذا ثم يكمل. ولهذا يقول بهذا بعض أهل السنة الآن تبعا لابن أبي العز بيعتبر هذا خلاف لفظي ويقتضي تبديع. طيب، إذا تصورنا ذلك فقد سبق الرد ونؤكده الآن، هل فعلا مش هقول بقى لفظه حقيقي، لا خلونا نسأل أعمق من ذلك، هل الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة منصب على هذه المسألة فقط دخول العمل في المسمى أو عدم الدخول؟ بين ذلك، انشق كده يونس يلا. هل فعلا الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله هو في المسألة دي في المسمى ولا لا؟ ها خلاص سيبك من يرى، سيبنا ابن أبي العز الآن بقى، خليني مني لك كده الآن، هل فعلا الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في إدخال العمل في المسمى أو عدم الإدخال ولا ماذا؟ كويس، أبو حنيفة لا يرى أن الإيمان يزيد وينقص، أهل السنة يرون أن الإيمان يزيد وينقص، طبعا ده معلل عند ابن أبي العز أيضا وأبو حنيفة على اعتبار أنه هو لم يدخل العمل في المسمى، وبالتالي لما لم يدخل العمل في المسمى فيبقى عنده زيادة هو ونقصان باعتبار العمل، هو بيقول زيكم بالظبط زيادة نقصان لكن باعتبار العمل لا باعتبار الإيمان، لأنه العمل لم يدخل مسمى الإيمان، يبقى الزيادة اللي بتترتب على العمل والنقصان ليس لها علاقة بالإيمان إنما لها علاقة بالأعمال. ولهذا أبو حنيفة لا يمنع زيادة الفضل لزيادة العمل ونقصان الفضل لنقصان العمل، فالتفاضل يقع باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان. فيقول لك يعني ما احنا خلاص خلصنا من دي، خلصنا ان هو حقيقة الخلاف هنا ان هو لم يدخل العمل في، لكن هو بيرى الزيادة والنقصان وبيرى ان الناس الروتة بتتفاضل بس باعتبار العمل، لكن احنا بنقول له لا ده زيادة الإيمان ونقصانه نخالفك فيها. طب اتنين، ما خلاص هي دي اللي هي الزيادة والنقصان. طيب ها قول يا لطفي. يعني ها طب عايزين نعنون لها عنوان مضبوط هنقول ايه عنوان ها ابو حنيفه يرون الايمان لا يتجزا شيء واحد يعني واهل السنه يرون الايمان شعب اجزاء. طيب ها نقول يا لطفي نعبر بقى تعبير وده حقيقة جوهرية ايه بقى الخلاف بينه وبين حنيفة ليس في دخول العمل في المسمى من عدمه حكم العمل خلاف في حكم العمل فحكم العمل عند أبي حنيفة واجب حكم العمل عندنا ركن ولهذا بيثبت الإيمان لتارك العمل عند أبي حنيفة ويثبت الكفر عندنا لتارك العمل فأبو حنيفة يجعله مؤمنا ونحن نجعله كافرا يبقى حكم العمل وليس الإدخال باب الوعيد نتفق على أصل لكن هناك فرق بين وعيد من ترك بعض العمل وعيد من ترك كل العمل أبو حنيفة ليفرق فأبو حنيفة يرى أن الرجل يكون مؤمنا ولو ترك كل العمل أي باق على إسلامه إنما أهل السنة والجماعة يرون العمل ركن ها أيضا إزاي ده انت عايز ترجعنا انت جاي انت جايبنا يعني سرحت يا علاء سرحت يا علاء انت بتستدرك ايه ايه ابو حنيفة لم يخرج العمل ما احنا بنقول ايه مساعدها يا لم يدخل مش لم يخرج طب ما احنا ايه بنقول من ساعتها يا اخ الله يصلحك لا 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 سرحت انت يعني احنا بنقول ان الخلاف هنا ليس في ادخال العمل واخراجه فقط انما هنا حكم العمل لان ابن ابي العز بيعتبر ان الخلاف لفظي باعتبار الادخال والاخراج احنا بنقول هنا حكم العمل فرق جوهري بغض النظر عن ادخاله واخراجه يبقى اذا لو قلنا بالزيادة والنقصان وده بيخالف وده خلاف حق عندنا هو بيقول ده تابع لادخال المسمى وعدم لو قلنا ان هو بيسمي المتوعد او العاصي بيسميه كامل الايمان ونحن بنسميه ناقص الايمان بيقول لك ما هو ده مترتب برضه على ادخال عمل ومسمى العمل المؤمن احنا نعترف ان هو متعرض للوعيد لكننا نقول كل هذه حقائق وليست صورية فكون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص أو أن الإيمان يزيد وينقص باعتبار شعب ده خلاف جوهري كون الإيمان يكون ناقصا أو كاملا باعتبار الذنوب والمعاصي ده خلاف جوهري كيف يكون كامل الإيمان وهو عاصم كون أهل السنة يجمعون على أن الإيمان قول وعمل وهم يرون الإيمان قول ده خلاف حقيقي كون أن الإيمان يخرج العبد منه إلى الكفر إذا ترك أصل العمل وهم لا يخرجونه إلى الكفر هذا خلاف حقيقي، هذا خلاف حقيقي. ولهذا عبر ابن تيمية لما في بعض المواضع لما بيقول مسألة اللفظي بيقصد ان ده امر متعلق بالالفاظ مش لفظي، يعني صوري، يعني لا يترتب عليه وعيد. الامر الخامس ان اهل السنة لم يعتبروه خلافا لفظيا بمعنى انه من الخلاف التنوع او السائغ او الذي لا يقتضي تبديعا ظنيا، بل بدعوا وضللوا مرجئة الفقهاء وحكموا على القول بأنه ضلال. يبقى إذن كيف نقول بأنه صوري وكل هذه تترتب عليه؟ الإيمان شيء واحد ولا شعب؟ الإيمان كامل ولا ناقص؟ الإيمان ثابت ترك العمل ولا غير ثابت؟ هل هذا القول بدعه السلف أو لم يبدعه؟ هل هو مخالف للإجماع ولا مخالف؟ ولا المسألة مسألة استاذية؟ بمجموع هذا يتبين أن الأمر ليس يرجع إلى خلاف اللفظ بل هو إلى خلاف حقيقي. ويبقى مراد ابن أبي العز لما قال سوى ما يحصل نزاع لفظ، سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطرفين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المزموم من أهل الإرجاء نحوهم. طب هو يقصد بهذا الإرجاء إيه؟ ما هو هؤلاء مرجئة فقهاء، يقصد إيه؟ ها؟ يقصد الذين قالوا بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عامله. ونحن قلنا العبارة ديت نعم لابد فهم التفصيل، ما معنى لا يضر مع... طب ما أنت عندك يا ابن أبي العز لا يضر أبو حنيفة لا يقول لا يضر الإيمان مع الإيمان ذنب لمن عامل، ما هو أبو حنيفة عنده كده، يقول لك لا مش عنده كده. نقول له كيف؟ يقول لأنه هو بيرى أن العمل إذا ترك العمل فإن ذلك يضره. نقول يضره لكن لا يضر الإيمان، لا يضر الإيمان، الإيمان كامل وإن وجدت المعاصي، الإيمان كامل. لكن ولهذا العبارة قد يقصد قائلها من المرجئة أيا كانت الفرق إن لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أن الإيمان نفسه لا يلحق نقص، لا يلحق نقص. فلو أنك عصيت ما عصيت فالإيمان كامل، فطالما مؤمن وأذنبت فلا يضر. ولهذا قالوا بأن الناس في الإيمان سواء، معنى ذلك أن أفسق الفساق كأطوع الطائعين، الإيمان كامل لأن ما ينقص، لو نقص كفر. وهذا معنى لا يضر مع الإيمان ذنب. والتوجيه الثاني أن صاحبه لا يعذب، طالما مؤمن فلا يضره ذنب فلا يعذب، وهذا قول لا يعرف للمرجئة إلا من جهة بعض الغلة الذين لم يعرفوا على التعيين سوى ما نقل أنه قول مقاتل أو كذا، والله أعلم بثبوته عنه. لكن فرق المرجئة يرون تعرضه للوعيد وليس انه لا يعذب، لا يعذب هذه قول بعض الغلاة، ولا تعرف فرقة بعينها تقول بذلك، فرقة بعينها، لكن قول قال بعض الغلاة. وفي قول اخر يليه وده عليه جماعة من المرجئة التوقف، فلا نقول يعذب ولا نقول يعذب، نتوقف، مش توقف تحت المشيئة، لا توقف، ما نقول تحت مشيئة ولا نقول كذا، توقف. فيبقى إذن ابن أبي العز تصور أن الخلاف في جزئية واحدة وهي دخول العمل في المسمى من العدد. إنما غير كده احنا متفقون. لهذا اعتبر أن الذي يتشدد في هذا الباب في الحقيقة خارج عن منهج أبي حنيفة ومنهج أهل السنة. والذي تشدد في هذا الباب هم أهل السنة وحكموا عينا على مرجئة، يعني نصا أقصد على مرجئة الفقهاء بأن بدعتهم بدعة ضلال، وتلك البدعة التي أعظم السلف فيها النكير. يبقى هذا لا إشكال فيه. نعم، استدل أبو حنيفة ببعض الأدلة، لأنه قال لغة مع أدلة، لغة مع أدلة فيها التفسير للإيمان بالتصديق، هكذا يقول. مثل إيه؟ أن الإيمان في اللغة، فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة،
من أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومنهم من ادعى إجماع اللغة على ذلك، الإيمان والتصديق. ثم هذا المعنى اللغوي،
ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب. فكذا
فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه
ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب. فكذا ما يضادهما وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان للسان. ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان.
لا، هنا بقى الشيخ ابن باز بيعلق جزئية جزئية. يبقى الأول خلاصة تعليل هؤلاء أمور: واحد أن الإيمان جاء في القرآن بمعنى التصديق، قال تعالى وما أنت مؤمن لنا، يعني بمصدق، يبقى دي الحقيقة كمان الشرعية. اثنين، منهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، أن الإيمان هو التصديق. طيب ثلاثة، أن هذا المعنى اللغوي هو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا، وهو أن يصدق الرسول. فمن صدق الرسول فيما جاء به فهو مؤمن بينه وبين الله، بهذا يكون قد أتى بحقيقة الإيمان. فلو مات على هذا التصديق ولم ينطق بلسانه ولم يقر بلسانه، هذا مؤمن عند الله، ويكفيه ذلك لأنه أتى بالحقيقة. والإقرار اللي هو باللسان شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا بس، فهذا هو عند الله مؤمن لو لم ينطق، لكن ليس عندنا. طب عندنا يبقى لابد من النطق باللسان، وبيقول ده على أحد القولين، والقول الآخر لابد من إقرار اللسان، فهو شرط في الإيمان. ولهذا أبو حنيفة يرد عنه القولين، يرد عنه اشتراط الإقرار أو ده كأصل ولصح الإيمان النبي أو لإجراء الأحكام. وده قول المتردية ولا شعر إن الإقرار ده لإجراء الأحكام، وليس أن الإيمان ده يثبت إلا به، اللي ما ثبت بالتصديق. لكن للأشاعرة تفصيل آخر، هو عنده من القول لا يدخل في مسمى الإيمان والإيمان والتصديق. طب القول قالوا ده لإجراء الأحكام، فإذا لم يقله فهو مؤمن عند الله، لكنه ماذا؟ لكن عندنا ليس مسلما، لأنه لم يظهر منه ما يثبت له الإسلام. ثم صار لهم تفصيل آخر في القول نفسه، قالوا القول إذا لم يقله لكن ليس عن إباء واستكبار فهو مؤمن عند الله وليس مسلما عندنا. هو ما قالهوش بس مش مستكبر. اتنين، لم يقله إباء واستكبارا، طلبناه أبى واستكبر، فهذا يكون كافرا. إذن الأشعرة بيقول لم يقله فيكون مؤمنا، لم يقله فيكون كافرا، لم يقله فيكون مؤمنا إذا كان فقط لم يقل. طيب اثنين، لم يقل فيكون كافرا إذا طلب فأبى واستكبر. أمسكنا بهم، تعالوا بقى، في من أبى واستكبر يكون كافرا، يكون كافرا بالامتناع عن إيه؟ قالوا القول، قلنا والقول لا يدخل عندكم في الإيمان، فعلما تكفرون به؟ هو أبى واستكبر عن التصديق، مش أنتوا عندكم إيمان التصديق بس؟ قالوا آه. قلنا طيب خلاص، يستكبر ولا ما يستكبر؟ وإلا هيلزمكم بقى استكبر عن العمل كذاك يبقى كافر. قالوا صحيح. طب سيبنا 17 سنة وشهرين نفكر في السؤال ده ونجيلك، لأنه فعلا احنا كده ازاي ان احنا اخرجنا القول من مسمى الإيمان وعندنا ان الكفر ما يضاد التصديق، إيمان تصديق والكفر ما ضد، زي ما هو النبي يقوله، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب فكذلك ما يضاده. وجونا بعد المدة دي يقول إيه؟ لقينا مخرج، ولن يهدم علينا أصلا برضو الإيمان التصديق، وإحنا هنكفره إن أبى واستكبر عن قول، لكن بنكفره ليس بمجرد الإباء عن القول، ولكن لأن الإباء عن القول دليل على عدم وجود التصديق، يبقى احنا بنكفره لأنه مش مصدق، مش بنكفره بالإباء والاستكبار عن القول، لأن هذا دليل على أن التصديق منعدم، إذ لو كان التصديق موجودا للازم منه ألا يأبى ولا يستكبر. يبقى هنا كفرناه بعدم وجود التصديق، وهذا سببه لما أورد عليهم فرعون. فرعون لم يقل وهو مصدق، فلازم أن يكون مؤمنا عندك، اضطروا إلى أن يفرقوا بين عدم القائل ولكن ليس بمعادل ومستكبر، وبين عدم القائل مع العناد والاستكبار، فيبقى فرعون كافر لأنه أبى وليه واستكبر، إنما احنا لا. هنقول لهم طيب، ما هو ده تكذيب للقرآن ليه؟ لان انتوا لما جينا نمسككم في مساله القول ازاي تكفروا بيه اجبتونا ان ده دليل على عدم وجود التصديق. طب يبقى اباء فرعون دليل على عدم وجود التصديق، والله اثبت له التصديق. يبقى التصديق ليس باللازم ان ينفى اذا ما امتنع عن القول اباء واستكبار، لان ده ممتنع عن القول اهو اباء واستكبار، ومع ذلك الله أثبت له التصديق. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني هتجيبها من هنا هتجيك من هنا، هتجيبها من هنا هتجيك من هنا، ولهذا الأسلم لك أن ترفع الراية البيضاء اللي هي راية أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وإيه وعمل وليس والتصديق. فهم اعتمدوا على أن اللغة الإيمان والتصديق، القرآن أثبت هذا، وإن الكفر ضده هو ضد التصديق اللي هو التكذيب، لأن ضد الكفر التكذيب والجحود، يبقى إذن الأمر متعلق بالتصديق. ده كلامه. طبعا أهل السنة بيردوا بقى بردود، تعال الشيخ ابن باز هيذكرها. يقول ابن باز: ولكن هذا عند أهل العلم والشرع باطل. كلام جميل قوي. لأن الشارع زاد على ما في اللغة من العلم والقول، من العمل والقول. كويس، كنا هنعلق الوقت اهو على انه مش كونه باطل لان المعنى الشرعي زاد، ده هو باطل لان اللغة نفسها ليست كذلك. فالشيخ العلم الامام قال واللغة ايضا لا تأبى ذلك، واللغة أيضا لا تأبى ذلك، يعني تأبى إدخال المعنى الشرعي فيها. فإن المصدق بالقلب ما ينفع تصديقه إذا ما صدق باللسان ولا صدق بالعمل. فلو صدق بقلبه أن هذا الخبر واقع ولكنه يقول بلسانه لا ليس بواقع وفلان كاذب، ما نفع هذا التصديق ولا سمي مصدقا ولا مؤمنا. فلا بد أن يكون إيمان القلب يتبعه شيء. كذلك إذا كان صدق بقلبه ولسانه ثم تأخر عن العمل المقتضي الذي يقتضي هذا التصديق، صدق بلسانه وقلبه أن إباءه إن أباه له أن فإن صدق بسبقه بأن أباه له حق وأنه يجب بره، ولكن ما بر ولا أحسن إليه يراه فقيرا يراه مريضا فلا يبالي به، هل هذا يسمى مصدقا بأن البر حق؟ لا يمكن أن يكون مصدقا بأن البر حق. كذلك تصديق بقلبه أو بلسانه أن الجهاد واجب عليه ويرى إخوانه محتاجين لجهاده ومساعدته والعدو قد أحاط بهم، ثم يقول لا يجب علي الجهاد، أنا صدقت بقلبي وصدقت بلساني ويكفي، كذب. لو صدق بقلبه ولسانه لانطلق في العمل. ولهذا تقول العرب حملة صادقة إذا كان معها العمل، العمل الذي يؤيد القلب ويؤيد القول يسمى صدقا يسمى إيمانا. فاللغة وإن كان أصل إيمان فيها بالقلب، لكن أيضا في اللسان وأيضا في العمل حتى في اللغة. فالمرجئة لا حجة لهم في هذا، بل قول فاسد. طب نعود بقى إلى أصل كلام الشيخ لما قال واللغة أيضا لا تأبى ذلك، يعني لا تنفي. لكن الحقيقة معالجة الشيخ هنا كأنه يقول هو هنا نفى التصديق عمن لم يعمل، ويقول اللغة تقول ذلك بأن من لم يعمل لم يكن مصدقا، ولا نصدقه إنه مصدق. لكن الحقيقة ده في نظر، لم يكن مصدقا شرعا. شرعا يعني لم يعتبر الشرع بماذا؟ بالتصديق المدعى في القلب إذا تخلف العمل. لكن قد يوجد التصديق ويوجد العمل. أنا مصدق بأن الجهاد واجب لكن لم أنصره، يبقى ده لا ينفعني هذا التصديق شرعا. لكن هل ينفي تخلف الشرع هنا، هل ينفي وجود حقيقة؟ لا، لأن الشرع قال في فرعون وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، أثبت هذا الأمر. لقد علمت منزل هؤلاء إلى رسول الله بصائر. انتبهوا للمبحث ده عشان كلام الشيخ يتضح، لأن احنا نخالفه في جزئية هون. الشيخ بيقول واللغة أيضا لا تأبى، لأن الشرع زاد على ما في اللغة من عمل القول، واللغة أيضا لا تأبى ذلك، لا تأبى الزيادة. فإن المصدق بالقلب ما ينفع تصديقه إذا ما صدق باللسان ولا صدق بالعمل. أيوة، ما ينفعه شرعا، كلمة ما ينفعه شرعا صح، كلمة إن ده التصديق ده مش تصديق شرعي صح، لكن احنا نتكلم عن وجود التصديق. هل التصديق، هل من يساوي التصديق لكن لا يعتبر شرعا إلا بالعمل، ولا الإيمان يختلف عن التصديق في اللغة؟ انتبهوا، إن الشيخ اللي ناقش هنا الذي يظهر من مناقشته أدخل الاعتبار الشرعي مع الاعتبار اللغوي. الآن احنا لابد من فصلهما. هل الإيمان في اللغة مرادف بالمطابقة للتصديق؟ ده مبحث. مبحث آخر، هل الإيمان لو كان هو التصديق في القلب، هل تخلف العمل يجعل هذا التصديق معتبر به؟ ففي فرق بين عدم اعتبار التصديق الموجود شرعا وبين كون الإيمان هو التصديق لغة. الشيخ بيناقش بالاعتبار الشرعي، بيقول واللغة لا تأبى ذلك، فإن المصدق بالقلب ما ينفع تصديق، مش ما يسمى مؤمنا من كل وجه. إذا ما صدق بلسانه وصدق بالعمل، فلو صدق بالقلب أن هذا الخبر واقع ولكنه يقول بلسانه لا ليس بواقع وفلان كاذب، ما نفع هذا التصديق؟ صح، ما نفع، ولا سمي مصدقا ولا مؤمنا شرعا، لكن فيه تصديق موجود. ولو أنا اعتبرت أن الإيمان والتصديق بقول موجود، بقول موجود. فالكافر فرعون مصدق، أبو طالب مصدق، لكن لم ينقض فلم يعتبر هذا تصديق، لكن انتفاء الوجود لا، موجود لكن لم ينتفع بهذا. فلابد أن يكون إيمان القلب يتبع شيء، كذلك إذا كان صدق بقلبه ولسانه ثم تأخر عمل المقتضي الذي يقتضي هذا التصديق، صدق بلسانه وقلبه كذا أن أباه له حق وأنه يجب بر. كثير من الناس مصدق هذا ومع ذلك عاق، اللي بيضرب أمه، اللي بيضرب أمه، مصدق أنه الإسلام أمر ببر الأم وأن الضرب ده حرام بس بيضرب، واللي بيسرق مصدق بأن السرقة حرام، واللي لو كان ما هو مصدق هذا يبقى كافر. فنعود إذن إلى أصل المبحث، ومن هنا ناقشه شيخ إسلام في الإيمان الكبير والأوسط. أصل المبحث، هل هو الإيمان مطابق للتصديق؟ فآمن صدق أم لا؟ إذا بأهل اللغة يقولون في اللغة أن مادة آمن لا تطابق مادة صدق، ولو كان كذلك لكان مقابلها مقابلها وعكسها عكسها، كان يبقى آمن عكسه ماذا؟ كفر، وصدق مقابله ماذا؟ كذب. كذلك في التعدية واللزوم، تقول صدقته ولا تقول آمنته، فهناك فوارق. ففي اللغة حصول أمن وطمأنينة، تصديق جازم، تصديق إذعاني، تصديق، وهكذا. ولهذا لم يقل إخوة يوسف وما أنت بمصدق لنا، قالوا وما أنت بمطمئن لنا، مؤمن مطمئن بحيث يزول عندك الإشكال. فقالوا وما أنت بمؤمن، وفرق أهل السنة بين آمن به وآمن له. إذن في فوارق في اللغة بين مادة آمنة ومادة صدق. البعد ده إذا أنهيناه قلعنا القول من جذره، وقلعنا ابطال قول المعتزلة بالحقيقة اللغوية، ثم نعود فنقلعه من جهة الحقيقة الشرعية. لأن هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون بأن اللغة جاءت وده ظاهر اللغة، ولم يأتي خلاف اللغة، وهذه قرون تطاولت، لم يفسر الشرع الإيمان غير الإيمان اللغوي. قلنا كيف ده؟ فسر الإيمان بالعمل، وما كان الله يضيع إيمانكم. فلما حوصروا بأن الإيمان فسر في الشريعة، الإيمان بضع وستين شعبة أعلاها أدناها، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله قالوا هذا الإيمان المجازي، قلنا يبقى أنتم كذبة في أن القرآن لم ينقل الإيمان عن الحقيقة اللغوية إلى حقيقة شرعية، يبقى أنتم كذبة. لهذا على التسليم أن الإيمان هو التصديق في اللغة، هنقول أنه حتى لو التصديق في اللغة فقد نقلوا إلى الشارع، لكن إحنا بنقول لا، الإيمان في اللغة مرادف مطابق، مرادفة مطابقة للتصديق، ولا في الشرع. يبقى احنا رددنا عليه من جهة اللغة، ورددنا عليه من جهة الشرع، وان مادة امن مادة غير صدقة. اذ امن تقتضي طمأنينة، تقتضي جزم وقطع وحصول امن، بخلاف مادة صدقة المجردة. ولهذا يقول الشيخ هنا لا يمكن ان يكون صدق بان الخبر كذا، الى ان قال ولهذا تقول حملته صديقة. صحيح، صح، حمل صديقة ده كان مع العمل، العمل الذي يؤيد القلب، ويؤيد القلب يسمى صدقا ويسمى ايمانا. فاللغة وان كان اصل الايمان فيها بالقلب، لكن ايضا لسان، لكن ايضا في لسان وايضا في العمل حتى في اللغة. فالمرجئة لا حجة لهم في هذا، بل قولهم فاس. لكن الشيخ بيتكلم حتى في اللغة اللي هو ايه؟ اعتبار العمل معها. فيقال حملة صادقة، ده اعتبار آخر، ده مسألة أخرى، وهي انه الشيء اللي بصدق فعلا اللي بطبقه عمل. لكن إذا لم يكن عمل، إذا لم يكن عمل فيقال غير صادق باعتبار ايه؟ باعتبار ان لم يفضي ما في قلب الى عمل. لكن احنا بنتكلم عن مفهوم اخر، مفهوم اخر، وهو هل ممكن يكون الانسان عند صدق في القلب بالشيء، صدق بالشيء، تصديق بالشيء، ولا يعمل؟ ظاهر كلام الشيخ ابدا ابدا شرعا. ومن هنا احنا نفينا الايمان عن ترك العمل، مع انهم بيقولون ان هو عنده تصديق. نقول مستحيل، مستحيل. ايه اللي مستحيل؟ مستحيل التصديق الشرعي المعتبر، لكن ممكن يكون مصدق بكل العمل ولا يعمل، هو مصدق من جهة الوجوب، لكن لا يعتبر تصديقه شرعا. يبقى عندنا مبحثان يا اخواني، مبحث التصديق لغة، والتصديق ايه؟ شرعا. هات كده كلام الشيخ صالح الشيخ في مسألة التصديق، مادة امانة وصدقة، وكلام العثيمين. يبقى عندنا في مبحثان. اما الشيخ هنا نفى التصديق من جهة اعتبار شرعي، ثم قال ثم لو سلمنا أن اللغة فقط هي التصديق بالقلب أو باللسان مع القلب، فالشرع جاء بأمر زائد على هذا، ده لا إشكال فيه، اللي هو البعد الآخر. لو افترضنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فإن المعتبر ليس الحقيقة اللغوية، إنما المعتبر الحقيقة الشرعية. وهذا سار في كل شيء. الصلاة في الحقيقة اللغوية يا إخوان دعاء، والحقيقة الشرعية أقوال وأعمال مخصوصة، لماذا لم تعتبر الحقيقة اللغوية في الصلاة كحقيقة شرعية؟ لماذا؟ فلا يمكن أن يكون هذا. يبقى هنا حتى ولو افترض أن الحقيقة اللغوية بتقول فبقي الشرعية، جاء بالصلوات والأعمال الأخرى وسماها إيمانا، فوجب الأخذ بقول الشرع الذي جاء بالحقيقة العرفية. الحقيقة الشرعية حقيقة اعتنى بها وأوجبها وألزم بها، فوجب الأخذ بالحقائق الشرعية وتقديمها على الحقائق العرفية، كما أن الصلاة الدعاء في الأصل والصوم الإمساك عن الكلام، لكن الشرع جاء بالصلاة والصوم وغير ذلك، جاء بصلاة غير الدعاء، صلاة فيها ركوع فيها سجود فيها قراءة فيها تسبيح خاص، وجاء بصوم خاص، صوم عن أكل وعن شرب وعن كذا وكذا، ليس مجرد الإمساك فقط. وهكذا الحج أصله القصد، قصد المعظمين، لكن الشارع جاء حجا خاصا، حجا في أعمال، في قصد عرفات وخب بها، في عمل في منى في مزدلفة، عمل يتعلق بالكعبة، لا يكون الحج المجرد بل يكون أعمالا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، الحديث وحديث وفد عبد القيس وما أشبه ذلك. فالمقصود أن الواجب على أهل الإسلام الأخذ بعرف الشرع والحقائق الشرعية وما زاد عليه الشرع، ولا يلتفت إلى اللغة مع الشرع، يعني حقيقة لغوية لا تعارض بها حقيقة شرعية. فالشرع له حقائق جاء بها غير مجرد ما في اللغة، أمسك ما في اللغة، أمسك ما في اللغة وزاد عليها أشياء فيها تكميل وتشريع للعباد بما ينفعهم ويصلح شؤونهم. فقول المرجئة بكل حال، سواء قالوا إيمان تصديق القلب فقط أو بالقلب واللسان وأخرجوا العمل أو أخرجوا القول، كله باطل، كله غلط، مخالف الأحاديث الصحيحة ومخالف الآيات القرآنية ومخالف لإجماع سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وليس بخلاف اللفظ بل خلاف جذري حقيقي، لأن معناه أن من قال باللسان وصدق بالقلب فإيمانه كامل، فإذا كان الإيمان كاملا كيف عذب بالمعاصي؟ لا يستقيم ذلك. ما زالت هذه المسألة الحقيقة مشتبهة عند الشيخ، وجوابهم عنها واضح. الشيخ يقول كيف يكون الإيمان كامل، وما بيعتبره طبعا الإيمان كامل، كيف فإيمانه كامل، فإذا كان الإيمان كامل كيف عذب بالمعاصي؟ لأنهم يرون أنه يعذب، فهو بيورد عليهم إشكال، كيف يعذب وإيمانه كامل؟ هم عندهم الجواب عن هذا يا إخوان، ها؟ عندهم الجواب عن هذا إيه؟ إن بيعذب من جهة العمل، أما الإيمان فمفهوم واحد، فكامل ومعذب، كامل ومعذب، هذا عنده. طيب يبقى إذن خلاصة المبحث اللي عندي شيخ، الشيخ كلامه جيد الحقيقة، بيقول بأن اللغة تقتضي وبأن هذا لا يسمى في اللغة، هذا ما عند تصديق في اللغة، حتى في اللغة. فنقول مسألة وجود التصديق، قد يوجد في القلب تصديق، قد يوجد في القلب تصديق، لو اعتبرنا ان الإيمان في اللغة هو التصديق فقد يوجد التصديق ولا يوجد عمل، مثل ما ذكر الله عن فرعون وعن وعن. لكن احنا عندنا اصلا ان الإيمان مش تصديق مجرد في اللغة، الإيمان معه أمان، الإيمان معه أمان، معه اطمئنان، يبقى تصديق خاص مش تصديق مجرد وعليه. فالتصديق الخاص ده اللي هو معه حصول إيمان يقتضي العمل، ده في اللغة، هذا في اللغة، وليس الإيمان هو مجرد التصديق. نعم. قال الشيخ صالح، ايوه، ما هو بحصول تصديق خاص، تصديق خاص، تصديق خاص يقتضي حصول امان، وهذا ما يكون الا بماذا؟ بالعمل. نعم، كيف وجه ذلك؟ خلاص ما أنا بشرح لك هذا، أنت ما تفهم اللي أنا بقوله. أنا بقولك هذا تصديق خاص، تصديق خاص يحصل معه الأمن، وما في أمن إلا بعمل. تقول لي بقى هو التصديق والعمل؟ لا، التصديق مش العمل، في فرق بين مقتضى فرق بين حقي. يعني صدق يسوي عملة، أنت بتقول هذا صدق يسوي عملة، اقرأ كلام شيخ صالح، هل عندك صدق يسوي عملة؟ هات كده صدق يسوي عمل. طب احنا جازم ها؟ يبقى يأمن أمن، يبقى دم المقتضى. ما هو بإيه؟ أيوة أيوة، اللي هو راجع لإيه؟ لأنه إيه؟ لأن التصديق في اللغة إيه؟ إنه آمن في اللغة إيه؟ آمن حصول تصديق خاص، اللي هو اطمئنان، اللي هو أمن، وهذا ما يكون إلا بحصول عمل، اللي هو التصديق الخاص، مش تصديق مجرد. وليس أن مادة صدقة سوى عاملة، فرق مادة صدقة، مادة آمنة تساوي ماذا؟ تساوي تصديقا خاصا اللي هو أمن. فالإيمان من الأمن وليس من التصديق، والأمن تصديق وزيادة، تصديق يحصل معه، ولهذا عرفوه بالإقرار. يبقى إيمان إقرار، اعتقاد، يبقى تصديق و نعم. اقرأ.
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: المسألة الأولى أن الإيمان لفظ مستعمل في اللغة قبل ورود الشرع، والألفاظ لها في استعمالها قبل ورود الشرع حالان.
الأولى ما يتعلق ببحثنا، ما يتعلق ببحثنا هو
قال فالإيمان والأمن والأمان هذه كلماتها واحدة، أمن وأمان وإيمان، فاشتقاقها من حيث الأصل واحد، ولهذا الإيمان يرجع إلى الأمن في اللغة، والأمان يرجع إلى
الأمن في اللغة. أمن نعم،
والأمان يرجع إلى الأمن وإلى الإيمان. فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد، وذلك من الأمن الذي هو المصدر. ما علاقة الإيمان في اللغة بالأمن؟ يعني في دلالة اللغة، لأنه من آمن فقد أمن، آمن بالشيء أمن على نفسه، آمن يعني صدق، استسلم، أطاع إلى آخره، فإنه يعتبر مستسلما، يعني يعتبر أمن عدوه. لو آمن بما قال عدوه صدقه، فإنه يكون أمن غائلته. إذا تبين هذا، فهذا الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من كلمة واحدة يدلك على أن أصل كلمة الإيمان في اللغة من حيث الاشتقاق من الأمن. ثم في الاستعمال العرفي، عرف العرب خصت ذلك المعنى إلى أن الإيمان هو التصديق، التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه. إلى إذا
قال آخر عبارة،
قال ثم في الاستعمال العرفي، عرف العرب خصت ذلك المعنى إلى أن الإيمان هو التصديق، التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه.
لازم حصول ما يأمن، يبقى العمل من المقتضى مش من المرادف للكلمة، مش آمنة مرادفه عمله، لا، إنما من مقتضى آمنة التي هي أمنة واطمأن، حصل الأمن والأمان والاطمئنان وكذا، اللي هو الإقرار، الاعتقاد، الانقياد وهكذا، كل هذه هي معاني آمنة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أكثر من 10 أوجه فوارق بين آمن وصدق، بين آمن وصدق، فوارق عديدة، مو فارق واحد. في الإيمان الكبير ذكر فوارق بين آمن وصدق. لماذا يقول شيخ الإسلام هذا؟ ليهدم المسألة من أولها. ثم لو افترضنا درك نبا أن هذا هو الحقيقة اللغوية، فإن في عشرات المواضع الانتقال من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، إذا اعتبر الشارع حقيقة خاصة به، وإلا فنبقى الحقيقة اللغوية لأن الأصل والعمل بالظاهر. فانتقلنا في الصلاة من الحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية لا تستغنى عن اللغوية، تكون متضمنة لها لكن بتعطي وضعا خاصا. الصيام يبقى إمساك شرعي مخصوص غير مطلق الإمساك في اللغة، لكن لا تستغنى عن الإمساك. والصلاة لا تستغنى عن الدعاء. والنكاح في العقدة وكذا. ولهذا سعيد المسيب رأى أنه لو عقد عن مرأة وطلقها خلاص تحل للأول. ليه؟ الدلالة هنا، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكيح زوجا غير، وإذا بيطلق على عقد يبقى مجرد أنه هو يعقد وخلاص. وكلامه قوي، لو ما عندنا نص خاص لأجرينا الكلام على هذا الأمر، لكن عندنا نص خاص وهو لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فلماذا يا فلان، لماذا يا أشعرة، لماذا يا مرجئة وقفتم هنا عند الحقيقة اللغوية ولم تحركوا عنها، مع أنكم تحركتم عن الحقيقة اللغوية في الصلاة، تحركتم عن الحقيقة اللغوية في الزكاة، تحركتم عن الحقيقة اللغوية في الحج، تحركتم عن الحقيقة اللغوية في الصوم، لماذا ما تحركتم هنا كما تحركتم في عشرات المواضع؟ الجواب: لأن هذا اعتقادنا ونحن نستدل له، ولم نجعل اعتقادنا تابعا للاستدلال. فمن قدم الاستدلال أمن في الاعتقاد، أما إذا قدم الاعتقاد لم يأمن في الاستدلال. طبعا إذن المبحث المتعلق بهذا جهتان: واحد الحقيقة اللغوية، اثنين الحقيقة الشرعية. الحقيقة اللغوية ليس الإيمان مرادفة للتصديق من كل وجه، وبالتالي بطل القول من أصله. اثنين أنه لو افترضنا أن الحقيقة اللغوية هي كذلك فقد انتقلنا للحقيقة الشرعية فنحن مطالبون بها. هذا خلاصة الكلمتين دول، خلاصة المبحث ده، إنه ماذا؟ إنه الإيمان ليس هو المرادف للتصديق في الحقيقة اللغوية. اثنان، لو افترضنا أنه المرادف للتصديق في الحقيقة اللغوية فقد نقله الشارع إلى حقيقة شرعية، وبالتالي نكون قد أصبنا كأهل سنة في الجهتين، وكنا أسعد باللغة والشرع. ثم قال ابن أبي العز بيعرض كلامهم: ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لازال كله بزوال جزء. قال ابن باز: هذا غلط أيضا، ما يلزم أن يزول الكل بزوال الجزء، إذا زال منه جزء بشيء في بعض الأحيان أو الزكاة تأخر عنها لا يزول إيمانه كله، والحيوان نفسه قد تقطع يده قد تقطع رجله ولا يزول، يبقى عاقلا مكلفا مأمورا منهيا، وقد زالت يده أو زالت رجله أو زالت يداه أو زالت رجلاه أو زالت أذنه أو غير ذلك. فالإيمان يزيد وينقص لا يزول كله بزوال بعضه، فإذا زالت قدمه وشرب الخمر أو زلت قدمه وشرب الخمر أو زنى أو أربى أو تأخر عن صيام مثلا أو عن الحج مع قدرته عليه لا يزول إيمانه لكن يأثم. هم بيقولوا بيلزمون بيقولوا لو كان مركبا من قول وعمل لازال كله بزوال جزء، لأن عندهم حرام، عندهم من الإيمان شيء واحد، عندهم لا يتصور زوال الجزء، فهم بيلزمون يعني هم بيلزمون بناء على اعتقاده، عندهم اعتقاده من الإيمان شيء واحد، إذا زال بعض زال كل. فبيقولوا إحنا لو أدخلنا العمل كما تقولون لكان ماذا؟ لكان إذا زال بعض لم يزل كل. صح. لا، إحنا بنقول إذا زال بعضه زال كله، يبقى هنا حكمونا لإيه؟ لمعتقدهم. إنما إحنا أصلا عندنا في إشكالية أن يزول بعض الإيمان ولا يزول كله، ما عندناش إشكالية، لكن هم عندهم معتقد إذا زال بعضه زال كله، من هنا أخرج عمل عن مسمى الإيمان. ولأن العمل من ضمن أدلتهم أيضا قد عطف على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وغير في موضع القرآن. قال ابن باز والقرآن يأتي بالألفاظ المتقاربة والمتغيرة عند الحاجة إلى تنوعها، وعند الإطلاق يدخل أفرادها في المطلق، فعند إطلاق الإيمان تدخل الأعمال، وعند التفصيل يذكر الرب عز وجل بعض الأعمال للتأكيد عليها لا لأنها خارجة من الإيمان. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس معناها أن الأعمال غير الإيمان، ولكن للتنصيص عليها حتى يعلم أنها مرادة وأنه لابد منها. يبقى بناء على هذا ها يكون ذكر العمل بعد الإيمان من باب التأكيد على العمل وليس من باب إخراج العمل، وهذا معروف في الشرح، ونسميه بسياق آخر باب عطف الخاص على العام، من باب التنصيص على أهمية الخاص. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، طيب ما هو من الملائكة، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، طيب ما هم من الأنبياء. فهل عندكم خرج موسى وعيسى من الأنبياء وخرج جبريل وميكائيل من الملائكة؟ الجواب لا. طيب إذن طيب العطف يقتضي المغايرة عندكم، يبقى هذا لابد أن يتم التغاير. نيجي الأمر آخر، مرحبا بلغة تقول العطف يقتضي المغايرة، لكن ما معنى المغايرة في اللغة؟ ما أنت لابد لا تتنازل عن قدم واحد. المغايرة في اللغة إما مغايرة ذوات وإما مغايرة صفات، هي تقتضي المغايرة فعلا، بس مغايرة إيه؟ دخل خالد وهاني وبلال، خالد وهاني وبلال دي مغايرة إيه؟ تغير إيه؟ ذوات. طيب دخل خالد الحافظ والخطاط والمش عارف ايه كده كمان صفات، هو خالد واحد لكن التغير هنا تغير ايه؟ صفات. واضح؟ يبقى الطالب يبقى من هون امنوا وعملوا الصالحات تغير ايه؟ صفات. هيبقى الايمان في الاعتقاد والقول والعمل المتمم له، أو العمل الخاص من الإيمان وقول وعمل، يبقى تنبيه على العمل. يبقى على التأويلين لم يخرج العمل عن المسام، إما من باب عطف خاص على عام وإما من باب ماذا؟ ذكر أوصاف الإيمان، آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى التغاير إما تغاير ذوات أو تغاير صفات وهكذا. طب ولهذا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كل ذات متغيرة، متغيرة تغاير ذوات، متغيرة تغاير ذوات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين ده إيه؟ يبقى التغير على العين وعلى الرأس. مثل إيه؟ جميع المحاور اللي عندنا في إطلاق اللغة قد تطلق الإيمان على التصديق، بس أي تصديق؟ أي تصديق؟ مجرد ولا وزيادة؟ لكن المرادف في اللغة ما هو؟ ثم قال وهكذا قوله جل وعلا والعصر إن في خسر إلى آخره. ليس معناه أنه جعل التواصي بالحق والتواصي بالصبر خارجا عن الإيمان، بل هو داخل في الإيمان ولكن للتنصيص فائدة، وهكذا ما يأتي في التنصيص. يبقى الأربعهم آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كل هذا داخل في الإيمان، وإنما هم من باب عطف الخاص على العام. هذا حجة أصحاب أبي حنيفة في قولهم بخروج العمل عن مسمى الإيمان. طيب نقف بقى هنا لأنه بيبدأ بيقول وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع التراضي بين التصديق والإيمان، وهب أن الأمر يصح في موضع فلما قلتم إنه يوجب التراضي مطلقا. ليه بقى مناقشة برضو باقي هذا المبحث لأنه يطول في هذا، معلش يعني احنا بنطول شوية لأن المبحث نفسه بيقتضي هذا. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.